أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه. وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها ضمحلال وذهاب وعقاب.
نعم، يعني قد يذهب هذا المال رأسا أو تمحق بركته، نعوذ بالله. نعم، يعني هذا من نفقه درجه بالحلف الكاذب. نعم،
يعني مقصود الحديث الحلف الكاذب.
نعم، لا حتى ولو حتى الصادق ما ينبغي كثرة الحلف، ولو كان الحلف صادق لا يكثر الحلف،
ينطبق عليه الوصف.
نعم،
أمحقة
نعم، كثرة الحلف ولو كان صادقا. نعم نعم، ها قليل القليل الألاية، الألاية الحلف، الألاية الحلف، والذين يؤلون من نسائهم. نعم،
أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي رضي الله عنه أبو عبد الله،
أو سلمان بن عامر الضبي. نعم
نعم، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: علي وأبو ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وعلى فسحة نظر، إن الله يحب أربعة: سلمان والمقداد وإيش؟
علي وأبو ذر وسلمان والمقداد.
هذا في صحة نظر، في متن غرابة، لأن أبو بكر وعمر أفضل منه. ها؟
نسخة عندي تكلم عليها الله.
إشكال عليه.
يقول: أخرجه الحاكم من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده مرفوعا، وسكت عليه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: سنده ضعيف. وذكره الألباني فضعيف الجامع وقال: ضعيف جدا.
هذا إيش النسخة هذه؟ تعليق تحقيق هذا.
هذا عفوا عنك الحديث
محقق
عبد الرزاق المهدي معه. يقول: القول السديد بتخريج أحاديث فتح المجيد.
مع القول السديد؟
نعم.
القول السديد مستقل ولا كيف؟
في الحواشي عفوا عنك.
ها؟
حواشي تخريج أسفل.
هو أسفل الشرح. يعني القول السديد هو هذا. هذا القول السديد. بس القول السديد أظن على في تخريج تيسير العزيز الحميد. ها؟ هذا النهج. وهذا القول.
على القول السديد
وهو نفس المؤلف واحد اللي مختلف. ها؟ اللي خرج حديث فتح المجيد سماه القول السديد، واللي خرج حديث التيسير سماه النهج السديد، هما اثنان. ها نعم، هذا ايش اسمه جاسم من الكويت.
وهذا الحديث الاخر عفى عنك
على هذا حديث ضعيف ومثل غرابه ايضا: إن الله يحب أربعة.
وهذا الأربعة فلعن قال: أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم كلهم من حديث بريدة. قال الذهبي: قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث شريك. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الذهبي بأن مسلما ما خرج لأبي ربيعة. قلت له: علتان: ضعف عمر بن ربيعة الأيادي، ذكره الذهبي في ميزانه وقال أبو حاتم منكر الحديث. والعلة الثانية أن شريك القاضي فيه ضعف. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه لما ولي القضاء. قلت: وذكر الأربعة معا في حديث واحد يشعر بأنه من وضع الرافضة، لأن الرافضة أحبت هؤلاء الأربعة من الصحابة خصوصا، والله أعلم.
قلت: علي والمقداد وأبو ذر
وسلمان.
قلت وإيش؟ قلت وإيش؟
قلت: وذكر الأربعة معا في حديث واحد يشعر بأنه من وضع الرافضة، لأن الرافضة أحبت هؤلاء الأربعة من الصحابة خصوصا، والله أعلم.
مو بعيد. نعم، ليس بعيد. ها، هذا صحيح. نعم.
أحسن الله. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، توفي في خلافة عثمان. قال أبو عبيد: سنة 36، عن 350 سنة، ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي.
يعني عمر رضي الله عنه 350، عمر مديد، يعني يوم يأتي المدينة هو يقارب 300 عشر في بلاد الفرس، مدة طويلة. له قصة في إسلامه أنه يسأل عن هذا الدين ويسأل فيدل على راهب يجلس عنده ويختم ويأتيه الموت، فيموت قبل ذلك يقول: اتوصيني إلى من؟ يوصيك إلى الفلاني، الراهب الفلاني، ثم يذهب إليه ويختمه حتى يموت، ثم يوصيه ولا يزال يتنقل حتى آخر ما وصاه قال: ما أعلم شيء على الدين إلا أنها أظل زمان نبي، ومهاجره يثرب ذهب إلى بلاد العرب تجده، فرأى قوم من العرب جاءوا إلى الشام، قال: أروح معك أذهب معكم وأعطيكم ما عندي من الأموال. قالوا: نعم. فأخذوا وغدروا به وأباعوه على أنه عبد، اشتراه يهودي بالمدينة. ثم بعد ذلك عرف قصته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طلب أن يكاتب نفسه اشترط عليه اليهودي أنه يغرس مدى كم نخلة، 300 نخلة، فالنبي أعانه، قال: عينه خاتم، عينه. نعم. حتى عتقنا رضي الله عنه. والله هو طويل هذا، ها هو بعيد. سلمان حسان بن ثابت وأبوه وجده كل واحد منهم 120، هذا يعني قريب أقل، لكن 350 الله أعلم. هذا مشهور عنه. نعم.
أحسن عليك. قال: قوله 3 لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله.
نفي إيش؟ نفي الكلام.
قال: نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به.
نعم.
فهو حادث الأحاد قديم النوع.
كلام حادث النوع قديم الأحاد، حادث الأحاد قديم النوع، يعني نوع الكلام قديم، وأما أفراده فهي حادثة. يتكلم متى شاء، يكلم المؤمنين، يكلم آدم في يوم القيامة، يكلمهم في الجنة. نعم.
أحسن الله. قال: فهو حادث الأحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا.
نعم. إنما إذا أراد شيئا يقول كن، هذا يدل عنه بحرف وصوت، خلاف الأشاعرة الذي يقول الكلام ما في حرف ولا صوت، الكلام معنى نفسي، فاهم بنفس الرب. قالوا إن الله ما تكلم بالقرآن شاعر، كيف؟ قالوا إن اللي تكلم هو جبريل أو محمد، والله لا يتكلم، جعله أخرس، ما يمكن يكون كلامه بحرف، إذا كان بحرف لكان الحروف حادثة، والرب لا يكون محل الحوادث. كيف القرآن كلام؟ قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرار، ففهم المعنى القائم بنفسه، اضطر إلى أن يفهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه بهذا القرآن. فالقرآن عبارة عبر بها جبريل عما في نفس الله، فاللفظ من جبريل والمعنى من الله، فهم هكذا يقولون. ومنهم من قال إن العبارة من محمد حروف، ومنهم من قال طائفة ثالثة من الشاعرة إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، والله لا يتكلم ولا بكلمة. نعم. هذا الشاعر اللي هو أقرب طرف إلى أهل السنة، هذا كلامه مذهب في الكلام. نعم.
نعم. قال: وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا قالوا لنا يعني النفاة، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع تصريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك.
به الأعراض،
قال ولفظ الحوادث مجمل يراد به الأمراض والنقائص.
الأمراض ولا الأعراض؟
لعلها الأعراض. هنا
الأعراض عندك كلمات؟
اي نعم خطأ
طباعة. لا لا الأعراض الشيء الذي يعرض. نعم ها؟ نعم هذا الصوت. نعم ما في إشكال الأعراض. نعم
نعم اسمع. قال ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. انتهى.
نعم وقوله كن فيكون هذا أمر ومكون من حرف كن، هذا يرد على شاء يقول لا يكون بحرف، وأمر في المستقبل إن الله يتكلم، إنما تكلم مثلا إنما أمره إذا رسل يقول له كن فيكون، هذا في الرد على قوله منه لا يكون بحرف، في الرد على قوله لا يتكلم. نعم
أحسن الله. يكثر على بعض الأسنة أمره بين الكاف والنون.
لا هذا غلط، هذا نبهنا عليه، حتى بعضهم قال في خطبة الجمعة قلنا هذا خطأ. أمره الأمر الكاف والنون، هو الأمر ما فيه بين الكاف والنون، بين الكاف والنون ما صار كاف ما هي بأمر، الأمر كن، الكاف والنون هو الأمر. هذا يقول بعض العامة يقول هذا وسرّوت إلى بعض من ينتسب إلى العلم، أمره بين الكاف والنون. إذا أراد يتوسل الله يقول يا من أمره بين الكاف والنون، هذا غلط، توسل باطلة. يا من أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا التوسل الصحيح كما قال الله. نعم أمره بين الكاف والنون ما في أمر بين الكاف والنون، إذا فصلت الكاف والنون ما صار أمر. نعم
أحسن
ها لا ما جمع، هو جمع فرق، قال بين جمع ولا تفريق؟ لا القص ما ينفع، القص بدون عمل بدون فعل، إذا كان القص مخالف
للظهر
اللفظ ما لا عبث به. نعم أي هم يثبتون لكن لا ما أثبتوا على أنهم على النفس، ما أثبتوا على الصفة الحقيقية. نعم هي من الصفات السبع، كلام من الصفات السبع، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، هذه السبع اللي ثبت الأشاعرة منها الكلام، لكن الكلام على أنه مع النفس الحقيقة يصير ست، يعني ما أثبت الكلام. والفرق بينهم وبين المعتزلة يقولون اللفظ والمعنى مخلوق، والأشاعرة يقولون اللفظ مخلوق والمعنى من الله، نصف مذهب الأشاعرة المعتزلة. نعم
أحسن.
والمعنى من الله واللفظ من الرسول أو من جبريل. نعم
قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم. قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله أشيمط زالم صغره تحقيرا له،
شيمط تصغير أشمط، أصلا يقول أشمط يعني ليش شمط في الشيء، صار أشيمط تصغير تحقير له، كيف يقع وهو في هذه الحال في هذه السن. نعم تحقير له يدل على حبه الفواحش. نعم
قال وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله.
أعوذ بالله.
وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليها، يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومه على المعصية فينتهي ويراجع. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي.
هو كبر. نعم.
قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف،
هذا الشاهد الحديث الترجمة. نعم
أي الحلف به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه،
كأنه صار هو البضاعة، كان الحلف هو البضاعة، البضاعة السلعة، لكن لكثرة حلفه وغلبت عليه صار كأن الحلف هو نفس البضاعة. نعم.
وهذه أمانة تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون.
هذا جيل الصحابة اللي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون. نعم لفضيلة
أحسن عليك. قال لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون. فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيه العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب.
ولهذا قتل الجهم بن صفوان وقتل جعد بن درهم بفتوى من علماء زمانه كثر من التابعين. قتل خالد بن عبد الله القسري وقتل الجهم بن صفوان قتل سلم بن أحوز أمير خراسان. نعم.
قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاث الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله ويخونون ولا يؤتمنون
ثم إن بعدكم عندكم بالنص عندكم ها
ها عندي بالرفع في كلها الحالة
ثم إن بعدكم يحتمل القوم أن تكون هي الاسم بعد مؤخر إن بعدكم قوم
في كلام إسلام
ثم إن إيش ثم إن بعدكم كذا
ثم إن بعدكم
قوم
كذا في الحديث
ايه؟
وكذلك في الشرح
بعدكم قوم إن بعد اسمها اسمها منصوب والخبر مرفوع إن بعدكم قوم إن تنصب الاسم ترفع الخبر ثم إن بعدكم قوم
الشرح
نعم
أحسن ذكر الشيخ محمد رحمه الله قال في رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما بنصب قوما وهذا لا أشكال فيه لكن في هذه الرواية برفع قوم فيه إشكال لأن قوم اسمه إن وقد اختلف العلماء في هذا فقيل على لغة ربيعة الذين لا يقفون على المنصوب بالألف فلم يثبت الكاتب الألف فصارت قوم وهذا جواب ليس بسديد.
فقيل
نعم فقيل على لغة ربيعة الذين لا يقفون على المنصوب بالألف
قوما
فلم يثبت الكاتب الألف فصارت قوم وهذا جواب ليس بسديد لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل تكتب وتقرأ باللفظ عند أخذ التلاميذ الرواية من المشايخ ولأن هذا ليس محل وقف. وقيل إن اسمها ضمير الشأن محذوف فألحقها بإن المخففة لأن إن المخففة تعمل بضمير الشأن قال الشاعر وإن مالكم كانت كرام المعادن فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة فاسمها ضمير الشأن محذوف وعليه يكون بعدكم خبر مقدم، وقوم مبتدأ مؤخر، والجملة خبر إن. وقيل إن هنا بمعنى نعم أو نعم، فيكون المعنى ثم نعم بعدكم قوم كذا، وهذا فيه تكلف. والظاهر القول الثاني إن صحت الرواية.
والثاني إيش وهو؟
أن اسمها ضمير الشأن.
نعم.
وجه رواية النص.
نعم كما في البخاري. رواية البخاري منصوبة.
نص إيش؟ نص قوم ولا نص بعد؟
نص قوما ثم إن بعدكم قوما، هذا في رواية البخاري. لكن هذا توجيه الشيخ للرفع.
يعني على اعتبار أن قوما اسمها وصير بعده الخبر. يعني عسنا يمكن بعد على أنه ظرف قبل وبعد، لأنه ظرف والظرف خبر مقدم، قوما اسمها منصوب مؤخر تكون بعد ظرف، والظرف والجار المجرور يكون هو خبر بعد منصوب على الظرفية قبل وبعد، وتكون قوما اسمها ما في إشكال في النصب، والإشكال في الرفع. نعم نعم
أحسن. قال قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. قوله وينذرون ولا يوفون.
نعم. ما يبي ينذرون، ينذرون، نذر ينذرون. أما ينذرون من أنذر ينذر.
ألبس الشكل.
خلف المعنى. ينذرون وينذرون. من باب فرحة يفرحوا، من باب نصر ينصروا. هي الوجهان. ينذرون وينذرون. ينذرون أو ينذرون الوجهات، من باب فرحة نذر ينذرون، ومن باب نصرة نذر ينذرون. ينذرون أو ينذرون ضم الذال وكسره وجهات. نعم
أحسن. قال وينذرون أو ينذرون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس رضي الله عنه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم.
وهذا يعني في الجملة، وهذا في الجملة حيث ناس لا يأتي بعد العام إلا والذي بعده شر منه، وإلا فقد مثلا زمن الإمام أحمد قد يكون فيه خير كثير، وزمن الشيخ الإسلام تيمية وظهور الإسلام أحسن مما قبله، وزمن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أحسن مما قبله. فالمراد هذا في الجملة يعني لا يأتي بعد العام إلا والذي بعده شر منه.
أحسن عليك. قال حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف.
حتى إيش؟ حتى ظهر الشرك.
نعم. قال فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم.
نعم.
حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار. قلت وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان.
نعم لا يبالي الشهادة واليمين تسبق أحد يعني خف أمر الشهادة واليمين، فلا يبالي قدم الشهادة وقدم اليمين جاهز، متى ما طلبت شهادة يعطيك شهادة، طلبت يمين يعطيك يمين، هذا على ضعف الإيمان. نعم
أحسن. قال فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. قوله قال إبراهيم هو النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
يمرر الصغار كما في الحديث مروا عليكم الصلاة السبع للتبرير، معلوم أن بالسبع والعشر ما تجب عليه الصلاة، لكن أنا باب التبرير والتعليم حتى يتعود عليها، تعود على أعمال الخير، تعود على الكلام الطيب، تعود على الصلاة، تعود على عدم الحلف وعدم الشهادة الزور. نعم
أحسن عليك.
حتى إذا بلغ يكون ترسخت هذه الأشياء في نفسه واعتاد فعل الخير وابتعد عن الشر. نعم أعوذ بالله، هذا منكر فظيع، صلى الله عليه وسلم. هذا منكر، هذا إذا كان يوجد هذا ينبغي يبلغ عنهم، بلغهم حتى يؤدبون. نعم هؤلاء يستحقوا السجن. ها إيه. إيه. الشهادة عاد لا بأس، إذا كان معروف، إذا كان معروف الشخص يشهد، معروف يعرف الشخص. ها على كل حال لابد يتأمن يعرف أنه هذا هو حقيقة ما يكون في تزوير. نعم
أحسن عليك. قال وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان،
احفظوا أيمانكم. نعم.
الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون أو يستحلفون.
ذم مع قلة الداعي مثل شيبة الزاني وعائل المستكبر.
السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. أحسن الله عليك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. قول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمتكم
أن تغفروا. نعم
عندي بالكسرة صلى الله عليه
وسلم أن مصر تعول معه. نعم
فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. ثم قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال المصنف رحمه الله: عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبو هريرة أن القائل كان رجل عابد، قال أبو هريرة:
تكلم بكلمة
أحبطت دنياه، ذهبت
أوبقت
دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أفسرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإنهم أجابوا فأخبرهم أن لهم مال المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت عدوك وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا الباب، وقول باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، المقصود بهذه الترجمة وجوب تعظيم ذمة الله وذمة نبيه، وجوب تعظيم ذمة الله وذمة نبيه وعدم إخفارهما أي نقضهما والغدر فيهما. وجوب تعظيم ذمة الله وذمة نبيه وعدم إخفارهما أي نقضهما والغدر فيهما. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، في هذه الآية أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق وحفظ الأيمان المؤكدة. قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها لا ينافي الأمر بحفظ الأيمان والأمر بالكفارة إذا حلف، لأن المراد بالأيمان هنا المراد بها الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، وليس المراد بها الأيمان التي تكفر، وإنما المراد بها الأيمان العهود، الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي تحفظ وتكفر، الأيمان التي يحلف فيها الإنسان على شيء من فعل البر وما أشبهه، فإن هذه هي التي يحنث فيها. أما المراد هنا لا تنقض الأيمان بتوكيدها، الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق هذه لا تنقض، أما الأيمان التي يحلف فيها الإنسان على فعل بر على ترك فعل بر أو ما أشبه ذلك، فإن هذه هي التي مأمور بحفظها والتي يجوز التكفير إذا حنث فيها، يحنث بل هو مأمور بالحنث فيها، أي الأيمان غير الداخلة في العهود والمواثيق، والأيمان التي يحلف فيها الإنسان ويؤمر بحفظها. أما الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق فهذه هي التي نهى الله عن نقضها، يقولون أوفوا بالعهود ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، توعد على نقضها. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني أخذتم العهد والميثاق وأبردتم عهدا وميثاقا والله كفيل بذلك. فهو ولهذا ختم الآية بقوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، يعني وسيجازيكم على نقضكم الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق. إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد، ختمها بالتهديد والوعيد دل على أنه لا يجوز نقض الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق. أما الأيمان التي يحلفها الإنسان فيما بينه وبينه وفيما بينه وبين إخوانه فهذه هي التي أمر الله بحفظها، وهي التي إذا حلف على ترك بر فله أن يحنث ويكفر. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن بريدة، وبريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش في مشروعية تأمير الأمراء على الجيوش السرايا من قبل الإمام، وفي مشروعية الجهاد في سبيل الله وإرسال البعوث والسرايا، وأن إمام المسلمين يبعث البعوث ويجيش الجيوش وتنطلق السرايا من الجيوش ويؤمر الإمام عليهم أمراء، يعني على الجيش أمير وعلى السرية أمير يرجعون إليه، يجب عليه الأمير أن ينصح لهم ويجب عليهم السمع والطاعة. فكان وكلمة كان تشعر بالاستمرار والدوام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو جيش في مشروعية تأمير الأمراء على السرايا والجيوش، مشروعية بعث السرايا والجهاد، مشروعية جهاد الكفار، تقال العلماء أن الجهاد يجب على الأمة، قال بعضهم في العام مرة، يعني مع القدرة أنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا ولو في العام مرة. أما الأشخاص الشخص فلا يجب أن يكون الجهاد واجب عليه إلا في ثلاث حالات. الحالة الأول إذا دهم العدو بلدا بلاد المسلمين فإن وجب عليه من يدافع عن أنفسهم ولا يحتاج إذن الوالدين ولا غيرهما، والرجال والنساء، فإن لم يندفع وجب على من حولهم من البلدان. والحالة الثانية أن يستنثر الإمام شخص أو أشخاص فيكون فرض عين. والحالة الثالثة أن وقف في الصف فليس له أن يفر ويخذ الإخوان، فهذه الحالات يكون الجهاد فرض كفاية، وما عداه يكون سنة ومستحب مرغب فيه وذروة سلام الجهاد. أما الأمة قالوا الأمة عليها أن تجاهد في العام مرة، وإلا فإنه إذا ترك الغزو غزو، من لم يغزو غزي، إذا ترك غزو الكفار غزاه الكفار كما هو الواقع الآن، الكفار غزوا المسلمين. ولكن هذا يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لاتحاد الكلمة، جمع الكلمة وتصحيح العقيدة واجتماع الصف والكلمة، نسأل الله أن ينصرهم على أعدائهم. والمسلمون بحاجة إلى تصحيح العقيدة وإلى التحاكم إلى شرع الله وإلى اجتماع الكلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، في مشروعية وصية الإمام للجيش الذي يعقله وللسرية يوصيهم بتقوى الله، واتقوا الله اتقوا الله وأحذروا من المعاصي، لأن المعاصي التي تصدر من الجيوش ومن أفراد الجيوش هي سبب تسليط الأعداء عليهم، كما قال الله تعالى في أفضل جيش وأعظم جيش وفيهم رسول الله أفضل الناس أصيبوا، كما قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا كان أفضل جيش وفيهم رسول الله أفضل الناس يقال لهم أصيبتم من قبل أنفسكم بسبب المعصية وإخلال الرماة فكيف بغيرهم، من باب أولى. أوصاه كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. هكذا ينبغي الولاة والأمراء في كل زمان وفي كل مكان أن يوصوا أمراء الجيوش بتقوى الله بعد أن يعقدوا الجيوش. فقال يعني الرسول: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. اغزوا في سبيل الله، فيه أن الغزو والقتال إنما هو لإعلاء كلمة الله، ولذا قال في سبيل الله، ليس الغزو وقت الكفار من أجل التشفي ولا من أجل ابتزاز أموالهم ولا من أجل تحرير الأرض أو ولا من أجل العصبية للدم ولا للعرق ولا للون، وإنما هو لإعلاء كلمة في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا بد أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله، ولهذا قال اغزوا باسم الله، يعني مستعينين باسم الله في الاستعانة باسم الله وذكره، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا بد من الكثير من ذكر الله، ولا بد من الاستعانة بالله والاستعانة باسم الله. فإذا من الفوائد أن الاستعانة بالله والاستعانة باسم الله، وأن الغزو وقتال الكفار إنما هو لإعلاء كلمة الله، ولهذا قال اغزوا في سبيل الله باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. القتال أمر، قاتلوا أمر، والعلة قوله من كفر بالله. فعندنا حكم وعندنا علة، فالحكم الأمر بالقتال، والعلة من كفر بالله. والقاعدة الأصولية أن تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بالعلية، فعلق الحكم هو القتال بالكفر، فدل على أن العلة في القتال إنما هو الكفر. قاتلوا من كفر بالله، فالقتال إنما هو لأجل الكفر لا لأجل شيء آخر، نقاتلهم لأجل كفرهم، نخرجهم من الظلمات إلى النور لأجل أن يؤمنوا بالله عز بالله ورسوله، لا نقاتلهم من أجل أموالهم ولا من أجل ديارهم ولا من أجل مقاصد أخرى، إنما نقاتلهم دفعا للكفر. العلة من القتال هو الكفر، تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بالعلية، هذه قاعدة أصولية. فعلق الحكم هو القتال، أمر بالقتال بوصف وهو الكفر. وهذا فيه الرد على بعض الكتاب والمعاصرين الذين يقولون إن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط، هذا باطل. الجهاد شرع للدفاع، وشرع أيضا بدءا وهجوما، والدفاع وشرعية الجهاد على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الإذن بالقتال، وهذا بعد الهجرة للمدينة، وكان في مكة كان النبي منهيا عن القتال ومأمور بالصف، فاعفوا عنه واصفح، فاصفح الصفح الجميل، فاصبروا وصابروا، أمر الله نبيه في مكة بالصبر والصفح وعدم القتال، لأنهم ليس لهم قدرة وليس هناك ليس لهم قوة وليس هناك جيش ولا يستطيعون مقابلة الكفار، فلهذا أمر بالصفح والصبر، فاعف عنه واصفح، فاصفح الصفح الجميل، أعرض عن وأعرض عن المشركين. ثم لما هاجر إلى المدينة وتكون الجيش وصارت البلد بلد إسلام، جاءت مراحل الجهاد. المرحلة الأولى الإذن، قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه المرحلة الأولى الإذن، الإذن بالقتال فقط، السماح والإذن والرخصة. في مكة ما في رخصة ولا إذن ولا سماح بالجهاد، بل منهي عن قتالهم ومأمور بالصبر والصف. ثم المرحلة الثانية الأمر بالقتال للدفاع، قتال دفاع عن النفس، قتال من قاتل وكف عن من لم يقاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فإن اعتزلوكم
وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذا اعتزلوكم وتركوكم فليس لكم أن تقاتلوهم. هذه المرحلة الثانية، قتال للدفاع، قتال من قاتل وكفع من لم يقاتل. المرحلة الثانية القتال بدءا وهجوما، قتالهم وغزوهم في بلادهم بدءا وهجوما، كما في هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله، وكما في قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، وكما في قوله سبحانه وتعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقال سبحانه وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلوكم كافه. هذه المرحله الثالثه وشرع بدءا وهجوما. فهذا فيه الرد على المعاصرين بعض الكتاب الذين يقولون يريدون ان يصانعوا المشركين ويوافقوهم ويتقربوا اليهم، ويقول الجهاد ما شرع للدفاع ولم يشرع للهجوم. والإسلام ما يتشفى ولا يريد الدماء. الإسلام حينما يغزو المشركين ويقاتلهم هذا فيه خير لهم، لأن من أسلم منهم ومن أسر وأسلم هذا خير له. وفي الحديث عجبت أن عجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. قال العلماء هؤلاء هم الكفار حينما يأسرهم المسلمون وهم كفار، ثم بعد ذلك يمن الله عليهم بالإسلام فيدخلوا الجنة. فهم أسروا وهم كفار ودخلوا الإسلام فدخلوا الجنة بالسلاسل. فنحن نغزوهم ونقاتلهم وهذا فيه خير لهم. من أسلم هذا فيه تخليص له من النار، تخليص له من الشرك. ومن لم يسلم وقتل هذا تخفيف له من العذاب، لأنه لو استمر على كفر زاد عذابه، فإذا قتل خف عذابه. فالقتال فيه خير له، لأنه إن أسلم فهو خير له، سلم الكفر، وإن قتل صار تخفيفا له، لأنه لو طال عمره في الشرك زاد عذابه في النار، فإذا قتل خف عذابه. فالقتال فيه خير. ولهذا قال قاتلوا من كفر بالله، ثم قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. اغزوا أمر بالغزو، قال أمر، فقال حوال الاستحباب، قال أمر اغزوا ولا تغلوا، فيه تحريم الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، السرقة من الغنيمة، يسرق بعض أفراد الجيش من الغنيمة شيئا قبل أن تقسم، هذا من كبائر الذنوب. قصة العبد الذي مات في غزوة خيبر وقال أسهلين له الجنة، فقال بلى إن الشملة التي غلها لم تصبها مقاسم تشتعل عليه نارا، شملة قطعة قماش أخذها قبل أن تقسم صارت تشتعل عليه نارا، قبل أخفاها سرقها من الغنيمة. ومثله السرقة من بيت المال، هذا مثل الغلو، أو السرقة من أموال جمعة أوقاف أو أعمال خيرية، تبرعات خيرية جمعت لأعمال خيرية ثم جاء بعض الناس يسرق منها، هذا هو غلول، هذا غلول. وأصله السرقة من الغنيمة. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، في تحريم الغدر حتى بالكفار، لا يجوز الغدر ولا يجوز نقض العهود. وإذا أراد أن يقاتل الكفار ينبذ إليهم العهد، ما بينه وبينكم الآن عهد، يخبرهم خلاص الآن ما بينه وبينكم عهد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خفت منهم نقض العهود انبذ إليهم، أخبرهم، قال ما بينه وبينك أحد الآن، ما بينه وبينك إلا القتال الآن حتى يكون هو على الاستعداد وتعالى الاستعداد. أما الغدر فلا يجوز تغدر به، بينك وبينه عدل، بينك وبينه أمان وعهد وميثاق، ثم تهجم عليه وهو غافل على أنه بينك وبينك عهد، هذا غدر لا يجوز. لا بد أن تنبذ إليه عهده إذا أردت أن تقاتله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، تحريم التمثيل، والتمثيل هو قطع بعض أطراف الميت. إذا قتل مثلا من المشركين يقطع الأذن والأصابع والأنف والخصتين مثلا والأذنين تمثيل، أو شق البطن، هذا التمثيل، هذا لا يجوز. أنا صنها عنه اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، كذلك الأولاد لا يقتلوا الصبيان لأنهم لا يقاتلون، ومثله النساء كما جاء في الحديث النبي رأى امرأة مقتلة في السبي فنهى عن قتل النساء، فالنساء والأولاد لا يقتلون. وكذلك الشيخ الفاني الذي لا تأثر له في القتال لا يقتل، وكذلك الراهب في الصومعة العابد لا يقتل لأنه ليس له تأثير في القتال.
ومن كان له تأثير في القتال يقتل. إذا شارك الصبي من الكفار في القتال يقتل، أو شاركت المرأة، أو كان الشيخ شيخ ثاني لكن له تدبير في الحروب، يدبر الحروب، له رأي، له تجربة، مثل درد بن الصمة في غزو هوازن. في غزو هوازن درد بن الصمة يمكن بلغ من الكبر عتية وعمي، ويحمل ويشال في الهودة، لكن له تأثير. إذا نزل يسألهم على الأرض ويسألهم كذا ويدبر دبر الجيوش، هذا يقتل له تأثير. أما إذا كان شيخ ثاني ليس له تأثير في الحروب فلا يقتل. وكذلك الراهب في صومعته لا يقتل، والصبي والمرأة لا يقتلون. اغزلوا اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. الخصال والخلال بمعنى واحد، وهذه الخلال بينها في الحديث: الإسلام والجزية والقتال. هذا الإسلام. يقول: إذا لقيت عدوك من المشركين، احتج به الإمام مالك على أن الجزية تؤخذ من جميع أصناف الكفرة، من العرب وغير العرب، كتابين وغير كتابين. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين، واليهودي مشرك والنصراني مشرك والوثني مشرك، فادعوا إلى ثلاث خصال، وهي الإسلام والجزية. دعوا أولا إلى الإسلام والجزية والقتال. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد والجمهور إلى أن هذا العموم مخصص بالآية الكريمة، مخصص بأهل الكتاب، وأن الجزية ما تؤخذ إلا من أهل الكتاب. يقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخص أخذ الجزية بأهل الكتاب. ودلت السنة على إلحاق أيضا المجوس، وأنا تأخذ من الجزية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فالجمهور الشافعية والحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى أن الجزية إنما خاصة بأهل الكتاب، فتكون مخصصة لهذا الحديث. وأما الإمام مالك فقال: نعم، تأخذ الجزية من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، أخذ بعموم الحديث. والإمام أبو حنيفة قال: إنها تؤخذ الجزية من كل أحد إلا من العرب، من مشرك العرب لا تؤخذ منهم، لا يقبلون الإسلام والسيف. مشرك العرب سواء أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. والصواب أن تخصيص وفي دليل على أن القرآن يخصص السنة، والسنة تخصص القرآن. فالحديث عام، جاءت السنة وخصصت، أخرجت من هذا العموم أهل الكتاب، خصصت لأهل الكتاب. وأما غير أهل الكتاب فهو يخير بين شيء، بين الإسلام والسيف. الوثنيون يخيرون بين هذا، بين الإسلام والسيف. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال ثم ادعهم إلى الإسلام. كلمة ثم جاءت في صحيح مسلم، وفي سنة أبو داود ليس في ثم، والصواب حذفها، ما لا معنى ثم هنا. الصواب حذف ثم، ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى هذه الخصال أو ثلاث، بدأ بها فقال ادعهم إلى الإسلام، هذا الأمر الأول. كلمة ثم جاءت في صحيح مسلم، لكن في سنة أبي داود سقطت، والصواب سقوطها. ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، يعني إذا استجابوا الإسلام فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين. هذا فيه دليل على وجوب الهجرة، على الهجرة، هي الأمر بالهجرة. وهذا على هذا أظن بعد فتح مكة، في دليل على الهجرة ليست واجبة من مكة إلى المدينة، وإنما الهجرة باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا تحولوا إلى دارهم من دار المهاجرين صار لهم مال المهاجرين وعلى المهاجرين. فإنهم أبوا، يعني إن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين وأن يبقوا في بلدانهم، فإنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري فيهم حكم الله، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إذا أسلموا يأمرهم بالتحول إلى دار المهاجرين، فإن استجابوا صار لهم مال المهاجرين وعليهم المهاجرين، وإن أبوا أخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين وليس لهم في الغنيمة والمال شيء إلا أن يجاهدوا. هذا دل على أن الهجرة ليست واجبة بعد فتح مكة من بلد وإنما الهجرة باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولعل هذا في السنة التاسعة كنا بعد فتح مكة. فإنهم أبوا الإسلام، فإن أبوا يعني أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبلهم وكف عنهم يدفعوا الجزية، فإنهم أبوا يعني دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الثلاث، دون الإسلام ثم الجزية ثم الإسلام. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. تخفروا يعني تنقضوا، تخفروا تنقضوا العهد والذمة. من أخفر يخفر، من الرباعي أخفر يخفر بما نقض العهد والنقض والغدر. أما خفر الثلاثي خفر يخفر بمعنى صانه وحمه. فالكلمة الآن فرق بين زيادة الهمزة، إذا زدت الهمزة صار معناها الغدر ونقض العهد، وإذا حذفت الهمزة وصار الثلاثي خفر يخفر صار معناها الصيانة وحفظ العهد من الأضداد. فإنكم أن تخفروا، إخفار العهد هو الغدر ونقض العهد. أما خفر يخفر بمعنى صان العهد وحفظه. في الثلاثي خفر يخفر يعني صانع عهده وحفظه. أما الرباعي إذا زدت الهمزة أخفر يخفر بمعنى نقض عهده وغدر به. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا حصرت أهل حصن وقالوا لك انزل على ننزل على ذمة الله وذمة نبيه فلا تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، وإنما أعطهم ذمتك وذمة أصحابك. والسبب أنه لو نقض العهد أحد من الجيش فكونه ينقض عهدك وعهد أصحابك أهون من كونه ينقض عهد الله وعهد نبيه، فيه ارتكاب وخف الضررين، فيه دليل لمسألة ارتكاب الضررين، وهو دليل القاعدة المشهورة أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما فإن ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما فإن نفعل المصلحة الكبرى وإن ضاعت الصغرى. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ثم بين العلة فقال: فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. أن تخفروا أن مصدر تؤول مع الفعل بمصدر، والتقدير فإن إخفار ذممكم وذمة أصحابكم أهون من إخفار ذمة الله وذمة نبيه. أن تخفروا تؤول تسبك أن المصدرية مع الفعل بمصدر إخفار، فإن إخفار ذممكم وذمم أصحابكم أهون من إخفار ذمة الله وذمة نبيه. هذا في دلالة ارتكاب خف الضررين ودفع أعلى المفسدتين وارتكاب أعلى المصلحتين إذا لم يمكن فعلهما، وكذلك إذا لم يمكن دفع المفسدتين. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. وهذا فيه دليل على أنه إذا حصل الحصن وأرادوه أن ينزلوا على حكم الله فلا ينزلهم، وإنما ينزل على حكم نبيه، على حكمه وحكم أصحابه. وعلّ قال: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. فيه دليل على أن المصيبة واحد في المسائل الاجتهادية، فيه دليل من القاعدة الأصولية أن المصيبة واحد وأن الحق واحد لا يتعدد. فإذا كان المسألة يعني في مسألة لا يعلم فيها مثل الحكم والشرع يجتهد المجتهدون، المصيب واحد والباقي مخطئون، لكن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وفي دليل على أن الصحابي قد يحكم في مسألة ولا يدري أن يصيب حكم الله أم لا. وفيه من الفوائد كما استنبط المؤلف رحمه الله في المسائل الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. وفيه أن الغزو يكون في لإعلاء كلمة الله، وأن المسلمين يغزون لإعلاء كلمة الله ومسعين بسم الله أوزوا بسم الله في سبيل الله. وفيه أيضا أن العلة في الغزو الكفر، قاتلوا من كفر بالله. وفيه الفرق بين حكم العلماء وحكم نبيه وحكم الله ورسوله، لأنه قال لا تدري أتصيب من حكم الله ولا. وفي أن الصحابي قد يحكم في مسألة لا يدري يصيب حكم الله أم لا. أما الباب الثاني هو باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا أغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد أغفرت له وأحبطت عملك. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. هذا الباب هو باب ما جاء في الإقسام على الله، المقصود من الترجمة بيان ما جاء في الإقسام على الله من الوعيد، بيان ما جاء في الإقسام على الله من الوعيد لما فيه من إساءة الظن بالله والتحجر على رحمة الله والتألي على الله والجرأة عليه. المقصود بالترجمة بيان ما جاء في الإقسام على الله من الوعيد لما فيه من التحجر لرحمة الله والجرأة عليه والتألي عليه وإساءة الظن به سبحانه وتعالى. في هذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قال رجل والله لا أغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي يتألى يحلف. التألي هو الحلف، والألية هي الحلف، ومن قول الشعر قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي، قليل الألايا الحلف حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية الحلف برتي لبرها ولم يحلف. في هذا أن رجلا قال والله لا أغفر الله لفلان، تحجر على الله، تحجر رحمة الله وتألى على الله وحلف على الله، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفره إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال الله من هذا؟ حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى. قال الله لما قال هذا الرجل والله لا أغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي ويحجر علي ألا أغفره إني قد غفرت له، يعني لهذا الرجل، وأحبطت عملك القائل. وفي قصة وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، وجاء في سنن أبي داود هذه القصة، وأنه كان رجلان من بني إسرائيل أحدهما عابد والآخر عاصي، رجلان متواخيين أحدهما عابد والآخر مذنب، فكان العابد يأتي إلى المذنب وينصحه ويقول له اتق الله اترك المعصية، ثم يأتيه بالمرة الثانية ويقول اتق الله واترك المعصية وينصحه، والمذنب مقيم على معصيته. فأتى إليه يوما فقال له اتق الله واترك المعصية، فغضب العاصي المذنب وقال خلني وربي أبعث علي رقيبا ما لك دعوة فيه، يعني مثل ما يقول بعض الناس ما لك دعوة اذهب اتركني وربي ما لك دعوة فيه. فغضب العابد وقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فاجتمع عند رب العالمين فقال للعابد أكنت علي قادرا؟ أكنت بي عالما؟ أو على ما في يدي قادرا؟ حينما تحجرت وقلت والله لا يغفر الله لك ولا تدخل الجنة، أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب ادخل الجنة برحمته، وقال العابد اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، يذهب دنياه وآخرته. قال الله للعابد قال الله للمذنب ادخل الجنة برحمته، وقال العابد اذهبوا به إلى النار. هذا فيه من الفوائد كما استنبط المؤلف رحمه الله تحريم التألي على الله والإقسام على الله لما فيه من التحجر على الله التحجر والجرأة عليه وإساءة الظن به. وفيه أيضا أن الجنة أقرب أن النار أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، والجنة أقرب الإنسان من شراك نعله، فيكون هذا شاهد الحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك كلمة واحدة تكلم بها دخل النار، إذن قريبها النار ليست بعيدة، والجنة بعيدة، ما بينه وبين سائل إلا أن يقال فلان مات، إذا مات على التوحيد نقلت روحه إلى الجنة تتنعم ولها صلة بالجسد، وإذا مات على الكفر نقلت روحه إلى النار ولها صلة بالجسد والعياذ بالله. إذا النار قريبة والجنة قريبة، الجنة أقرب إلى أحدكم شراكين عليه والنار أقرب إلى أحدكم شراكين عليه. وفي من الفوائد أن الرجل يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار أبعد من بين المشرق والمغرب، هذا من فوائد الاستنباط هذا الموضوع. شاهد الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في النار أبعد من بين المشرق والمغرب. وفي اللفظ الآخر إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه نعوذ بالله. وفيه في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امسك عليك لسانك كف عليك هذا، فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ وهلا كب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأسنة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أحق بطول سجن من لسان، ما أحق بطول سجن من لسان، يعني اللسان هو أحق من يسجن، يعني يسجن ولا يتكلم يخزن، جعل الله بينك حواجز الآن عندك الشفتين والأسنان كلها تمنع من الكلام واللسان بعد ذلك، فينبغي أن يسجن اللسان. ما أحق بطول السجن من اللسان، واللسان والكلام له ثلاثة أحوال، الحالة الأولى ما تبينت فيه مصلحته هذا يتكلم فيه اللسان، والثاني ما تبينت مضرته هذا يمسك، والثالث ما لم يتبين فيه مصلحته ولا مضرته فهذا مخير. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز ما أحق بطول السجن من اللسان. فالمؤلف يقول رحمه الله هذا الحديث فيه شاهد لحديث أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، لأن هذا الرجل العابد قال والله لا أغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، فدخل النار بهذه الكلمة، دخل النار بهذه الكلمة. لماذا؟ يعني تحجر على الله وتألى عليه وتجرأ على الله ومنع هذا الشخص رحمة الله، وليس له ذلك، هذا ليس لك، هذا إلى الله، كيف تتحجر رحمة الله؟ كيف تحلف على الله أنه لا يغفر لفلان؟ كيف تتجرأ على الله عز وجل؟ ولهذا صارت هذه الكلمة أو بقى الدنيا. قال أبو هريرة تكلم بكلمة، ما هي هذه الكلمة؟ قوله والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. وفيه إطلاق الكلمة على الجمل، الجمل تسمى كلمة، وقد تسمى الخطبة كلها كلمة، يقول فلان ألقى كلمة، وهي خطبة كلمات كثيرة، الكلمة تطلق على الكلام كما قال الملك، وقوله عبد تطلق الكلمة على الكلام كما قال المالك في ألفيته. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، يذهب الدنيا وآخرته، ويقول والله لا أغفر الله لك ولا أدخلك الجنة. فالواجب الحذر غفلة اللسان. وهذا الإقسام على الله هذا والتحجر على الله فيه إساءة الظن بالله، أساء الظن بربه، أساء الظن بالله، وظن أنه أن الله لا يغفر لهذا العاصي ولا يرحمه ولا يدخله الجنة. وفي من الفوائد ما استنبطه المؤلف قوله أن الإنسان قد يدخل النار قد يدخل الجنة بسبب هو من أكره الأمور إليه، من أكره الأمور إليه، فهذا العاصي دخل الجنة بسبب أن هذا دعاه وهو يكره هذا، هو يكره لما دعاه قال اترك المعصية وكذا، يكره هذا، فلما قال له والله لا أغفر الله لك صار دخل الجنة بسبب هو يكره، بسبب أنه دعاه لما نصحه يكره النصيحة، لكن صارت هذه النصيحة سبب في دخول الجنة، حيث أنها حملت هذا العابد على أن يتحجر يقسم على الله، فصار دخل الجنة بسبب هو من أكبر الأمور إليه. فالإقسام على الله من إساءة الظن بالله، وهو غير الإقسام على الله الذي هو من باب الإحسان الظن بالله، هناك إقسام على الله من باب الإحسان الظن بالله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب وفي لفظ ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. ومن ذلك رحمك الله من ذلك أن سعد بن وقاص كان مستجاب الدعوة وكان يقسم على الله، فإذا التقت الصفوف وقابلوا الكفار قالوا لا يا سعد أقسم على ربك أن ينصرنا على أعدائنا، فيقسم على الله فينصرون، وهو الذي هزم الفرس والروم. فهذا من باب الإحسان الظن بالله. ومن ذلك قصة الربيع أخت أنس بن نضر أنها كسرت ثنية جارية، ثنية امرأة متعمدة كسرت ثنيتها، فرفع أهلها الجارية الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتص من الربيع وتكسر ثنيتها قصاصا. فجاء أنس بن نضر فقال يا رسول أتكسر ثنية الربيع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فقال يا رسول الله والله لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فقال يا رسول الله لا تكسر ثنيتها. فالله سبحانه وتعالى لين قلوب أهل الجارية فعفوا وأخذوا الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا القسم من باب حسن الظن بالله لا من باب التحجر والتألي على الله. الأول فيه إساءة الظن بالله، الممنوع الإقسام على الله فيه إساءة الظن بالله، يقول والله لا أغفر الله لك ولا أدخل الجنة، أساء الظن بالله، أساء الظن بالله وتحجر على الله رحمته. أما هذا من باب إحسان الظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله. الأول من باب إساءة الظن بالله، وهذا من باب إحسان الظن بالله. والإحسان الظن بالله ما فيه منع لرحمة الله ولا تحجر، ما في تحجر ولا منع ولا جرأة على الله، وإنما هو من باب إحسان الظن بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، وفي لفظ ذو طبرين لو أقسم على الله لأبره، يعني ما له مكانة في المجتمع. أشعث شعث شعره لا يدهن ولا يكد ولا يسرح الشعر، أغبر يعني ليس ثيابه ليست نظيفة لفقده، مدفوع بالأبواب ما يقبله وليس له مكان في المجتمع، لكن له مكان عند الله بسبب عمل الصالح. لو أقسم على الله لا بره، وهذه حاله عند الناس لا قيمة له، لكن له قيمة عند الله. لو أقسم على الله لا بر الله قسمه لكرامته على الله ولمنزلته عنده بسبب عمله الصالح وإخلاصه وتوحيده وصدقه مع الله واستقامته على أمر الله ووقوفه عند حدود الله. فلهذا لو أقسم على الله لا بره. ومن ذلك قصة أنس لما أقسم على الله لا تقسم ثنية الربيع فأبر الله قسمه فعفى أهلها، جعل الله في قلوبهم أن يعفو. ففرق بين الإقسام على الله التألي عليه والتحجر وإساءة الظن به، والإقسام على الله من باب حسن الظن بالله في أمر ليس فيه تحجر ولا جرأة على الله، ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يتعنى حتى ولو كان يرى هذا أنه أهل لذلك، فلا ينبغي أن يتسرع في مسألة الإقسام على الله من باب أن يقسم على الله في أمر من الأمور إلا بعد التأمل والتروي والتأكد حتى لا تزل به القدم. نعم وفق الله سم. الحبوط ظاهر الحبوط هذا هو ظاهر الحبوط، يعني قال أفرت له وأحبطت عملك. ولذا قال أبو هريرة تعليقا أوبق دنياه وآهلته وأوبق دنياه وآخرته، والذي يحبط عنه هو الكافر. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ولهذا قيل إن ترك الصلاة كفر، من أخذ من حديث البخاري الذي رواه برد بن حصيب من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، الذي حبط عمله كافر. هذه من أقوى الأدلة على ترك الصلاة كفر. نعم ولو لم يكن جحدا لوجوبها. نعم سب. نعم في دليل على تخصيص السنة وتخصيص السنة الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب وتخصيص كل السنة بالكتاب، هذا ثابت وهذا ثابت، أدلة هذا له أدلة وهذا له أدلة، فالسنة تخصص الكتاب والكتاب يخصص السنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إن شاء الله على صحبه الجميع. الكتاب الآن بقي عليه الآن ثلاث أبواب ونكمل الكتاب إن شاء الله، فيكون الأسبوع القادم يكون بابين إن شاء الله يوم الأربعاء، والباب الأخير يوم الخميس، وننتهي من الكتاب إن شاء الله. تحفظون يوم الأربعاء إن شاء الله بابين، والخميس الباب الأخير، لأنه يكشف الخميس الثاني في الدروس فيه أسبوعين غير أسبوع هذا إن شاء الله، لكن على الأسبوع الأخير ما قد يكون الخميس فيه درس وقد لا يكون فيه درس. مقصود أن الأسبوع القادم إن شاء الله تحفظون ثلاث الأبواب، يوم الأربعاء بابين والباب الأخير يوم الخميس إن شاء الله قادم. نعم نعم سم. نعم كثير
بعض الأخوة يا شيخ يطلبون يرغبون يوم الخميس لأنه لا يحضرون الأربعاء.
بس ما يمكن أحسبت الأبواب طويلة، الأبواب طويلة جدا، حتى الباب الأخير طويل أطول من هذا، ولا يمكن أخذها في يوم واحد، وأخشى الخميس الثاني قد لا يكون في درس وقد لا يكون القارئ موجود، والإخوان يطلبون يلحون يقول ندركم الكتاب حتى يسجلون. نعم 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 باب يوم الأربعاء وباب يوم الخميس. نعم
أحسن عليكم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى
ولا بدأ يتسع الوقت، أنا يوم الأربعاء يمكن ست ونص ننتهي الآن، الوقت بدأ طول الآن، دروس الأحد والاثنين والأربعاء ما نطول، ست ونص ننتهي أو قبل. نعم يكون هو الأول، يكون الأول. نعم نعم إن بقي وقت ولا إن بقي وقت، إذا جاء ست ونص نصرفنا إن شاء الله، إن بقي وقت قرأ كتب أخرى. نعم
أحسن عليكم. قال نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال العماد بن كثير رحمه الله وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان الواردة على حث أو منع، ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية.
يعني الحلف.
نعم
قال ولهذا قال مجاهد
في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية.
الحلف
كذا
باللام
بالشكل سكون اللام.
نعم الحلف باللام الأيمان اللي تكون في الجاهلية. نعم
قال ويؤيده ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن جبير المطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه، وقوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم، قال ثم، ادعهم إلى الإسلام.
نعم ثم في صاحب وصل ثم في سنة أبي داود ساكت السم اسقاطها أحسن أصل. نعم
أحسن. قال ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم وأخبرهم إنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين.
وأخبرهم أنهم
عندي بالكسر قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم.
المفهم على شرح صحيح مسلم. المفهم القرطبي كتاب القرطبي المفهم على شرح صحيح مسلم. نعم.
قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك.
يعني كان 400 سرية، وإذا زاد على 400 سمي جيش، وقيل غير ذلك.
أحسن. قال وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به.
حسن. التحرز من إيش؟ من عذاب الله وعقوبته. فسر التقوى التحرز من عذاب الله وعقوبته. أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات. المؤلف عرف بتعريف حسن، قال التحرز من عذاب الله وعقوبته. بماذا تتحرز من عذاب الله وعقوبته؟ من توحيد الله وتخلص له العبادة. قال وعظم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال وعظم التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، كلها تؤدي معنى واحد وهو توحيد الله وإخلاص الدين له والاستقامة على طاعة الله وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدود. هذه التقوى. المؤلف جاب تعريف جيد، قال التحرز من عذاب الله وعقوبته. تحتاط من عذاب العقوبة بأن توحد الله وتخلص له العبادة وتؤدي الواجبات وتنتهي عن المحرمات. نعم.
قال وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه.
نعم، مع التوحيد والإخلاص. هذا التحرز بطاعة الله من عذاب وعقوبته، توحيد الله وأداء الواجبات وترك المحرمات. نعم.
أحسن الله عليك. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي وصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله أغزو باسم الله.
إيش
أحسن الله عليك. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي وصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم.
رفق بهم وخفض الجناح وترك التعاظم عليهم، يعني لا يتعاظم ولا يتكبر عليهم، ويرفق بهم، ينصح لهم ما ينصح لنفسه، يحيطهم بنصحه ويرد عنهم ما يضرهم. نعم، كل هذا من النصح لهم. نعم
أحسن الله عليك. قوله اغزوا بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت
أي اشرعوا
نعم قال أيشرع في فعل الغزو
نعم
مستعينين بالله مخلصين له
نعم
قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله
نعم غزو بسم الله المستعين بالله متوكلين عليه مخلصين له يقول في سبيل الله في سبيل الله يعني لا لكلمة الله لا لغرض آخر لا قتال للدنيا ولا للرياء ولا لأي مقصد آخر بل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله نعم غزو مستعين بالله متوكل عليه لإعلاء كلمة الله نعم
قوله قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان
نعم هذا لا يقاتلون من بينه وبينه عهد يبقى على عهده والرهبان لا يقاتلون والنسوان والصبيان والشيخ الفاني وغيرهم هذا خصص في الحديث نعم
أحسن قوله المحاربين وغيرهم
إيه هذا الأصل محارب وغير محارب يعني من بينه وبينه عهد هذا في الأصل لكن جاءت النصوص وخصصت أخرجت المعاهدين وأخرجت نعم هذا الحديث عام قاتل وكفر بالله من له عهد كفر بالله والصبيان كفر بالله والنساء يشملهم هذا لكن جاءت النصوص الأخرى وأخرجت نعم
أحسن علي قال وقد خصص
يعني هذا عام خصص التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام يعني يأتي نص ويخرج بعض أفراد العام فالعام قال من كفر بالله يشمل النساء يشمل الصبيان يشمل الرهبان يشمل أهل الذمة جاءت النصوص الأخرى وأخرجت أهل الذمة وأخرجت النساء وأخرجت ولا يبقى إلا المحاربين نعم لما يجب إذا قاتلوا يقتلوا أو شاركوا في الحرب يقتلون أو كان لهم رأي وتأثير مثل الشيخ الفاني اللي يأثر يدبر الحروب ها فهذا ها من هذا قتل الصبيان منهم
الكفار
لا نقابلهم بالمثل احنا ما نقتل الصبيان ولو نعم
أحسن عليك قال وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم وقد قال متصلا به لا تقتلوا وليدا وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا قلت وكذلك الذراري والأولاد
كذلك حتى الصبيان إذا من شارك كان صبي ونشيط وصار يشارك نعم
قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها والغدر نقض العهد والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلة
والأقرب المثلة كراهة التحريم أيضا كراهة التحريم لأن النهي أصل التحريم إلا بصارف نعم يعني إذا قتل الكافر ما يشق بطنه يقطع أنفه وأذنه وأصابعه هذا التمثيل فرجه وخصته هذا تمثيل الكفار يمثلون المسلمين بعض في قصة في غزوة أحد هند بقرت بطن حمزة وأخذ شيء من كبده ولكنه ثم نفضت تشفي نعم ولذلك قال أبو سفيان لما أنت ستجدون مثلا لم أمر بها ولم تسعني تجدون مثل بأموتكم ما أمرت بها ولكن ما سعتني يعني أنا ما قلت لهم مثلوا ما أمرتهم يمثلون ولا وأيضا ما أنا بمستعمله يعني على الحيط هم مثلوا ولا جائز لي يعني لا بأس يعني هي الآن رأى أنه لا بأس بها وإن كان ما أمر بها لا أمرها ولا سأت نعم هذا الدليل على الكفار يمثلون نعم يأتي هذه عامة تخص نعم لا يا عامة نعم تخص نعم
تكلم عن
الحديث تخص نعم
تكلم أحسن عليك الشيخ محمد على الآية
من عاقبتهم
اي نعم في المقابلة
هذه
على قولي
نعم. خلى بعدين عشان الوقت معنا لا نحتاج الوقت طويل خلى في الآخر طيب. بعد ما انت نعم
أحسن قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال الرواية بأول الشك وهم بعض الرواة ومعنى الخلال والخصال واحد قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.
فأيتهن ما أجابوك ما زائد للتأكيد، والتقدير فأيتهن أجابوك ما تأتي بعد إذا يا طالب فائدة ما بعد إذا زائدة، تأتي ما زائدة تكون بعد إذا. لا لا زائدة زائدة للتأكيد. فأيتهن ما أجابوك يعني فأيتهن أجابوك.
نعم. قال قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب
من يوثق بعلمه وتقييده، انتهى الكلام بنصب.
أحسن عليك. قال قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك.
نعم. فأيتهن أجابوك، أجابوك أيتهن، أيتهن منصوبة والنصب لها الفعل المتأخر بعدها، أيتهن أجابوك، أيتهن أيتهن أجابوك. نعم.
قال على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر.
لا على
إسقاط حرف الجر.
يعني بعضهم يقول منصوب خف التقدير فبأيتهن أجابوك، فهي منصوبة على نزع الخاف، قال بعضهم، والصواب أن منصوبة بالفعل المتأخر.
أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه. وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها ضمحلال وذهاب وعقاب.
نعم، يعني قد يذهب هذا المال رأسا أو تمحق بركته، نعوذ بالله. نعم، يعني هذا من نفقه درجه بالحلف الكاذب. نعم،
يعني مقصود الحديث الحلف الكاذب.
نعم، لا حتى ولو حتى الصادق ما ينبغي كثرة الحلف، ولو كان الحلف صادق لا يكثر الحلف،
ينطبق عليه الوصف.
نعم،
أم حقة ال...
نعم، كثرة الحلف ولو كان صادقا. نعم نعم، ها قليل القليل الألاية، الألاية الحلف، الألاية الحلف، والذين يؤلون من نسائهم. نعم،
أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي رضي الله عنه أبو عبد الله
أو سلمان بن عامر الضبي. نعم،
أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن الصمت وشرحبيل بن الصمت وغيرهما وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: علي وأبو ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وعلى فسحة نظر، إن الله يحب أربعة: سلمان والمقداد وإيش؟
علي وأبو ذر وسلمان والمقداد.
هذا في صحة نظر، في متن غرابة، لأن أبو بكر وعمر أفضل منهم. ها؟
النسخة عندي تكلم عليها طلعت.
إشكال عليه.
يقول: أخرجه الحاكم من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده مرفوعا، وسكت عليه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: سنده ضعيف. وذكره الألباني فضعيف الجامع وقال: ضعيف جدا.
هذا إيش النسخة هذه؟ تعليق تحقيق هذا.
هذا عفوا عنك الحديث.
من محقق؟
عبد الرزاق المهدي معه. يقول: القول السديد بتخريج أحاديث فتح المجيد.
مع القول السديد؟
نعم.
القول السديد مستقل ولا كيف؟
في الحواشي عفوا عنك.
ها؟
الحواشي تخريج أسفل.
هو أسفل الشرح. يعني القول السديد هو هذا. هذا القول السديد. بس القول السديد أظن على في تخريج تيسير العزيز الحميد. ها؟ هذا النهج. وهذا القول.
القول السديد
وهو نفس المؤلف واحد اللي مختلف. ها؟ اللي خرج حديث فتح المجيد سماه القول السديد، واللي خرج حديث التيسير سماه النهج السديد، هما اثنان. ها؟ نعم. هذا ايش اسمه جاسم من الكويت.
وهذا الحديث الاخر عفوا عنك
على هذا حديث ضعيف ومثل غرابة ايضا: إن الله يحب أربعة.
وهذا الأربعة فلعن قال: أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم كلهم من حديث بريدة. قال الذهبي: قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث شريك. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الذهبي بأن مسلما ما خرج لأبي ربيعة. قلت له: علتان: ضعف عمر بن ربيعة الأيادي، ذكره الذهبي في ميزانه وقال أبو حاتم منكر الحديث. والعلة الثانية أن شريك القاضي فيه ضعف. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه لما ولي القضاء. قلت: وذكر الأربعة معا في حديث واحد يشعر بأنه من وضع الرافضة، لأن الرافضة أحبت هؤلاء الأربعة من الصحابة خصوصا، والله أعلم.
قلت: علي والمقداد وأبو ذر
وسلمان.
قلت وإيش؟ قلت وإيش؟
قلت: وذكر الأربعة معا في حديث واحد يشعر بأنه من وضع الرافضة، لأن الرافضة أحبت هؤلاء الأربعة من الصحابة خصوصا، فالله أعلم.
مو بعيد. نعم، ليس بعيد. ها؟ هذا صحيح. نعم.
قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، توفي في خلافة عثمان. قال أبو عبيد: سنة 36 عن 350 سنة، ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي.
يعني عمر رضي الله عنه 350 عمر مديد، يعني يوم يأتي المدينة هو يقارب 300، عاش في بلاد الفرس مدة طويلة، له قصة في إسلامه أنه يسأل عن هذا الدين فيدل على راهب يجلس عنده ويختم ويأتيه الموت فيموت قبل ذلك، يقول اتوصيني إلى من؟ يوصيك إلى الفلاني الراهب الفلاني، ثم يذهب إليه ويختمه حتى يموت، ثم يوصيه ولا يزال يتنقل حتى آخر ما وصاه قال: ما أعلم شيء على الدين إلا أنها أظل زمان نبي، ومهاجره يثرب ذهب إلى بلاد العرب تجده، فرأى قوم من العرب جاءوا إلى الشام، قال: أروح معك أذهب معكم وأعطيكم ما عندي من الأموال. قالوا: نعم. فأخذوا وغدروا به وأباعوه على أنه عبد، اشتراه يهودي بالمدينة. ثم بعد ذلك عرف قصته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طلب أن يكاتب نفسه اشترط عليه اليهودي أنه يغرس مدى كم نخلة 300 نخلة، فالنبي أعانه قال: أعينوا أخاكم، أعانوا. نعم، حتى عتقنا رضي الله عنه. والله هو طويل هذا، ها هو بعيد. سلمان حسان بن ثابت وأبوه وجده كل واحد منهم 120، هذا يعني قريب أقل، لكن 350 الله أعلم، هذا مشهور عنه. نعم،
أحسن عليك. قال: قوله 3 لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله.
نفي إيش؟ نفي الكلام.
قال: نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به.
نعم.
فهو حادث الأحاد قديم النوع.
كلام حادث النوع قديم الأحاد، حادث الأحاد قديم النوع، يعني نوع الكلام قديم، وأما أفراده فهي حادثة، يتكلم متى شاء، يكلم المؤمنين، يكلم آدم في يوم القيامة، يكلمهم في الجنة. نعم،
أحسن الله. قال: فهو حادث الأحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا.
نعم، إنما إذا أراد شيئا يقول له كن، هذا دليل عنه بحرف وصوت، خلاف الأشاعرة الذي يقول الكلام ما في حرف ولا صوت، الكلام معنى نفسي قائم بنفس الرب. قالوا إن الله ما تكلم بالقرآن شاعر، كيف؟ قالوا إن اللي تكلم هو جبريل أو محمد، والله لا يتكلم، جعله أخرس، ما يمكن يكون كلامه بحرف، إذا كان بحرف لكان الحروف حادثة، والرب لا يكون محل الحوادث. كيف القرآن كلام؟ قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرار، ففهم المعنى القائم بنفسه، اضطر إلى أن يفهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه بهذا القرآن، فالقرآن عبارة عبر بها جبريل عما في نفس الله، فاللفظ من جبريل والمعنى من الله، فهم هكذا يقولون. ومنهم من قال إن العبارة من محمد حروف، ومنهم من قال طائفة ثالثة من الأشاعرة إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، والله لا يتكلم ولا بكلمة. نعم، هذا الشاعر اللي هو أقرب طرف إلى أهل السنة، هذا كلامه مذهب في الكلام. نعم
نعم، قال: وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا قالوا لنا يعني النفاة، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع تصريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك.
يراد به الأعراض.
قال ولفظ الحوادث مجمل يراد به الأمراض والنقائص.
الأمراض ولا الأعراض؟
لعلها الأعراض. هنا
الأعراض عندك الأمراض؟
إيه نعم خطأ
طباعة. لا لا الأعراض الشيء الذي يعرض. نعم ها؟ نعم هذا الصوت. نعم ما في إشكال الأعراض. نعم
نعم اسمع. قال ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. انتهى.
نعم وقوله كن فيكون هذا أمر ومكون من حرف كن، هذا يرد على شرط يقول لا يكون بحرف، وأمر في المستقبل إن الله يتكلم، إنما تكلم مثلا إنما أمره إذا شأن يقول له كن فيكون، هذا في الرد على قوله إنه لا يكون بحرف، وفي الرد على قوله لا يتكلم. نعم
أحسن الله. يكثر على بعض الأسنة أمره بين الكاف والنون.
لا هذا غلط، هذا نبهنا عليه، حتى بعضهم قال في خطبة الجمعة لا قلنا هذا خطأ. أمره الأمر كاف والنون هو الأمر، ما في بين الكاف والنون، بين الكاف والنون ما صار كاف، كاف ما هي بأمر، الأمر كن، الكاف والنون هو الأمر. هذا يقول بعض العامة يقول هذا وتسربت إلى بعض من ينتسب إلى العلم. أمره بين الكاف والنون إذا أراد يتوسل الله يقول يا من أمره بين الكاف والنون، هذا غلط، توسل باطلة. يا من أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا التوسل الصحيح كما قال الله. نعم أمر بين الكاف والنون ما في أمر بين الكاف والنون، إذا فصلت الكاف والنون ما صار أمر. نعم
أحسن
ها لا ما جمع، هو جمع فرع، قال بين جمع ولا تفريق. لا القصد ما ينفع، القصد بدون عمل بدون فعل، إذا كان القصد مخالف
ظهر
اللفظ لا عبث به. نعم هم يثبتون لكن لا ما أثبتوا على أنه معنى النفس، ما أثبتوا على الصفة الحقيقية. نعم هي من الصفات السبع، كلام من الصفات السبع، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، هذه السبع التي تثبت على الأشاعرة منها الكلام، لكن الكلام على أنه معنى النفس الحقيقة يصير ست، يعني ما أثبت الكلام. والفرق بينهم بين المعتزل يقولون اللفظ والمعنى مخلوق، والأشاعرة يقولون اللفظ مخلوق والمعنى من الله، نصف مذهب الأشاعرة المعتزلة. نعم
أحسن.
والمعنى من الله واللفظ من الرسول أو من جبريل. نعم
قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره والله أعلم. قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله أشيمط زان صغره تحقيرا له،
شيمط تصفير أشمط، أصلا يقول أشمط يعني ليش شمط في الشيب، صار أشيمط تصفير تحقير له، كيف يقع وهو في هذه الحال في هذه السن. نعم تحقيرا له يدل على حبه الفواحش. نعم
قال وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله. وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليها، يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومه على المعصية فينتهي ويراجع. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف،
هذا الشاهد الحديث الترجمة. نعم
أي الحلف به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه،
كأنه صار هو البضاعة، كان الحلف هو البضاعة، البضاعة السلعة، لكن لكثرة حلفه وغلبته عليه صار كأن الحلف هو نفس البضاعة، نعم
أحسن الله. وهذه أمان تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمة. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون.
هذا جيل الصحابة اللي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون. نعم لفضيلة
أحسن الله. قال لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون. فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيه العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب.
ولهذا قتل الجهم بن صفوان وقتل جعد بن درهم بفتوى من علماء زمانه كأكثر من التابعين. قتل خالد بن عبد الله القسري وقتل الجهم بن صفوان قتل سلم بن أحوز أمير خراسان. نعم
أحسن مالك. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاث الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله ويخونون ولا يؤتمنون
ثم إن بعدكم عندكم بالنص عندكم ها
عندي بالرفع في كلها الحالة
ثم إن بعدكم يحتمل القوم أن تكون هي الاسم بعد مؤخر إن بعدكم قوم
في كلام إسلام
ثم إن إيش ثم إن بعدكم كذا
نعم ثم إن بعدكم قوم
قومون
كذا في الحديث
ايه
وكذلك في الشرح
بعدكم قوم إن بعد اسمها اسمها منصوب والخبر مرفوع إن بعدكم قوم إن تنصب الاسم ترفع الخبر ثم إن بعدكم قوم
شرح
نعم
أحسن ذكر الشيخ محمد رحمه الله قال في رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما بنصب قوما وهذا لا أشكال فيه لكن في هذه الرواية برفع قوم فيه إشكال لأن قوم اسمه إن وقد اختلف العلماء في هذا فقيل على لغة ربيعة الذين لا يقفون على المنصوب بالألف فلم يثبت الكاتب الألف فصارت قوم وهذا جواب ليس بسديد فقيل على لغة ربيعة الذين لا يقفون على المنصوب بالألف
قوم
فلم يثبت الكاتب الألف فصارت قوم وهذا جواب ليس بسديد لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل تكتب وتقرأ باللفظ عند أخذ التلاميذ الرواية من المشايخ ولأن هذا ليس محل وقف. وقيل إن اسمها ضمير الشأن محذوف فألحقها بإن المخففة لأن إن المخففة تعمل بضمير الشأن. قال الشاعر وإن مالكم كانت كرام المعادن فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة فاسمها ضمير الشأن محذوف وعليه يكون بعدكم خبر مقدم وقوم مبتدأ مؤخر والجملة خبر إن وقيل إن هنا بمعنى نعم أو نعم، فيكون المعنى ثم نعم بعدكم قوم كذا، وهذا فيه تكلف، والظاهر القول الثاني إن صحت الرواية.
والثاني إيش وهو؟
أن اسمها ضمير الشأن.
نعم. توجه رواية النص.
نعم كما في البخاري. رواية البخاري منصوب.
نص إيش؟ نص قوم ولا نص بعد؟
نص قوما ثم إن بعدكم قوما، هذا في رواية البخاري. لكن هذا توجيه الشيخ للرفع.
يعني على اعتبار أن قوما اسمها وصل بعده الخبر. يعني عسنا يمكن بعد على أنه ظرف قبل وبعد، لأن الظرف والظرف خبر مقدم وقوما اسمها منصوب مؤخر، تكون بعد ظرف، والظرف والجار المجرور يكون هو خبر بعد منصوب على الظرفية قبل وبعد، وتكون قوما اسمها في إشكال في النصب والإشكال في الرفع. نعم نعم
أحسن. قال قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. قوله وينذرون ولا يفون
وينذرون.
نعم
ما يبدو ينذرون، ينذرون نذر ينذرون. أما ينذرون من أنذر ينذر
ألبس الشكل
في المعنى. ينذرون وينذرون من باب فرحة يفرحوا ومن باب نصر ينصر في الوجهان. ينذرون وينذرون، ينذرون أو ينذرون الوجهات، من باب فرحة نذر ينذرون ومن باب نصرة نذر ينذرون، ينذرون أو ينذرون ضم الذال وكسر وجهات. نعم
أحسن. قال وينذرون أو ينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس رضي الله عنه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم.
وهذا يعني في الجملة، وهذا في الجملة حيث الناس لا يأتي بعد العام إلا والذي بعده شر منه، وإلا فقد مثلا زمن الإمام أحمد قد يكون فيه خير كثير، وزمن الشيخ الإسلام تيمية وظهور الإسلام أحسن مما قبله، وزمن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أحسن مما قبله. فالمراد هذا في الجملة يعني لا يأتي بعد العام إلا والذي بعده شر منه.
أحسن الله. قال حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف.
حتى إيش؟ حتى ظهر الشرك.
نعم مثلا. قال فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم.
نعم.
حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار. قلت وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان.
نعم لا يبالي الشهادة واليمين تسبق أحد يعني خف أمر الشهادة واليمين، فلا يبالي يقدم الشهادة ويقدم اليمين جاهز، متى ما طلبت شهادة يعطيك شهادة، طلبت يمين يعطيك يمين، هذا الأوضاع في الإيمان. نعم
أحسن. قال فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. قوله قال إبراهيم هو النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم.
نعم.
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
يمرر الصغار كما في الحديث مروى عن صلاة السبع للتبرير، معلوم أن بالسبع أو بالعشر ما تجب عليه الصلاة، لكن هذا باب التبرير والتعليم حتى يتعود عليها، تعود على أعمال الخير، تعود على الكلام الطيب، تعود على الصلاة، تعود على عدم الحلف وعدم الشهادة الزور. نعم.
أحسن عليك.
حتى إذا بلغ يكون هذا ترسخت هذه الأشياء في نفسه واعتاد فعل الخير وابتعد عن الشر. نعم. أعوذ بالله، هذا منكر فظيع، صلى الله عليه وسلم. هذا منكر، هذا إذا كان يوجد هذا ينبغي يبلغ عنهم، بلغهم حتى يؤدبون. نعم. هؤلاء يستحقوا السجن. ها إيه. إيه. الشهادة عاد لا بأس، إذا كان معروف، إذا كان معروف الشخص يشهده، معروف يعرف الشخص. ها إيه. على كل حال لا بد يتأمن يعرف أنه هذا هو حقيقة ما يكون في تزويد. نعم.
أحسن عليك. قال وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان،
احفظوا أيمانكم. نعم.
الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون أو يستحلفون.
نعم. ذم مع قلة الداعي مثل الشيبط الزاني الوعي المستكبر. نعم.
السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله.
أحسن الله عليك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمتكم
أن تغفروا. نعم.
عندي بالكسرة صلى الله عليك.
أن مصر تعول معه. نعم.
فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك
فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. ثم قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال المصنف رحمه الله: عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل كان رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أحبطت دنياه، ذهبت
أوبقت
دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أسرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإنهم أجابوا فأخبرهم أن لهم مال المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل عنهم منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت عدوك، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا الباب، وقول باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، مقصود بهذه الترجمة تعظيم وجوب تعظيم ذمة الله وذمة نبيه، وجوب تعظيم ذمة الله وذمة نبيه وعدم إخفارهما أي نقضهما والغدر فيهما، وجوب تعظيم ذمة الله وذمة نبيه وعدم إخفارهما أي نقضهما والغدر فيهما. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، في هذه الآية أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق وحفظ الأيمان المؤكدة. قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها لا ينافي الأمر بحفظ الأيمان والأمر بالكفارة إذا حلف، لأن المراد بالأيمان هنا المراد بها الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، وليس المراد بها الأيمان التي تكفر، وإنما المراد بها الأيمان العهود، الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي تحفظ وتكفر، الأيمان التي يحلف فيها الإنسان على شيء من فعل البر وما أشبهه، فإن هذه هي التي يحنث فيها. أما المراد هنا لا تنقض الأيمان بتوكيدها، الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق هذه لا تنقض، أما الأيمان التي يحلف فيها الإنسان على فعل بر، على ترك فعل بر أو ما أشبه ذلك، فإن هذه هي التي مأمور بحفظها، والتي يجوز التكفير إذا حنث فيها، يحنث بل هو مأمور بالحنث فيها، أي الأيمان غير الداخلة في العهود والمواثيق، والأيمان التي
يحلف فيها الإنسان ويؤمر بحفظها. أما الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق فهذه هي التي نهى الله عن نقضها، يقولون أوفوا بالعهود ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، توعد على نقضها. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني أخذتم العهد والميثاق وأبردتم عهدا وميثاقا والله كفيل بذلك. فهو ولهذا ختم بقوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، يعني وسيجازيكم على نقضكم الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق. إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد، ختمها بالتهديد والوعيد دل على أنه لا يجوز نقض الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق. أما الأيمان التي يحلفها الإنسان فيما بينه وبينه فيما بينه وبين إخوانه فهذه هي التي أمر الله بحفظها، وهي التي إذا حلف على ترك بر فله أن يحنث ويكفر. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن بريدة، وبريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش في مشروعية تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا من قبل الإمام، وفي مشروعية الجهاد في سبيل الله وإرسال البعوث والسرايا، وأن إمام المسلمين يبعث البعوث ويجيش الجيوش وتنطلق السرايا من الجيوش ويؤمر الإمام عليهم أمراء، يعني على الجيش أمير وعلى السرية أمير يرجعون إليه، يجب عليه الأمير أن ينصح لهم ويجب عليهم السمع والطاعة. فكان وكلمة كان تشعر بالاستمرار والدوام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو جيش في مشروعية تأمير الأمراء على السرايا والجيوش، مشروعية بعث السرايا والجهاد، مشروعية جهاد الكفار. قال العلماء إن الجهاد يجب على الأمة، قال بعضهم في العام مرة، يعني مع القدرة أنه يجب على المسلمين أن يجاهدوا ولو في العام مرة. أما الأشخاص الشخص فلا يجب أن يكون الجهاد واجب عليه إلا في ثلاث حالات. الحالة الأول إذا دهم العدو بلدا بلاد المسلمين فإن يجب عليه من يدافع عن أنفسهم ولا يحتاج إذن الوالدين ولا غيرهما، والرجال والنساء. فإن لم يندفع وجب على من حولهم من البلدان. والحالة الثانية أن يستنفر الإمام شخصا وأشخاص فيكون فرض عين. والحالة الثالثة أن وقف في الصف فليس له أن يفر ويخذل إخوانه، فهذه الحالات يكون الجهاد فرض كفاية، وما عداه يكون سنة ومستحب مرغب فيه وذروة سلام الجهاد. أما الأمة قالوا الأمة عليها أن تجاهد في العام مرة، وإلا فإنه إذا ترك الغزو غزو، من لم يغزو غزي، إذا ترك غزو الكفار غزاهم الكفار كما هو الواقع الآن، الكفار غزوا المسلمين. ولكن هذا يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لاتحاد الكلمة، جمع الكلمة وتصحيح العقيدة واجتماع الصف والكلمة. نسأل الله أن ينصرهم على أعدائهم، والمسلمون بحاجة إلى تصحيح العقيدة وإلى التحاكم إلى شرع الله وإلى اجتماع الكلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، في مشروعية وصية الإمام للجيش الذي يعقله وللسرية يوصيهم بتقوى الله، واتقوا الله اتقوا الله وأحذروا من المعاصي، فإن المعاصي التي تصدر من الجيوش من أفراد الجيوش هي سبب تسليط الأعداء عليهم، كما قال الله تعالى في أفضل جيش وأعظم جيش وفيهم رسول الله أفضل الناس أصيبوا، كما قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا كان أفضل جيش وفيهم رسول الله أفضل الناس يقال لهم أصبتم من قبل أنفسكم بسبب المعصية وإخلال الرواة فكيف بغيرهم، من باب أولى. أوصاه في أوصاه كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. هكذا ينبغي الولاة والأمراء في كل زمان وفي كل مكان أن يوصوا أمراء الجيوش بتقوى الله بعد أن يعقدوا الجيوش. فقال يعني الرسول: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. اغزوا في سبيل الله، فيه أن الغزو والقتال إنما هو لعلاية كلمة الله، ولذا قال في سبيل الله، ليس الغزو وقت الكفار من أجل التشفي ولا من أجل ولا من أجل ابتزاز أموالهم ولا من أجل تحرير الأرض أو ولا من أجل العصبية للدم ولا للعرق ولا للون، وإنما هو لإعلاء كلمة في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا بد أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله، ولهذا قال أغزوا باسم الله، يعني مستعينين باسم الله، في الاستعانة باسم الله وذكره، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا بد من الكثير من ذكر الله، ولا بد من الاستعانة بالله والاستعانة باسم الله. فإذا من الفوائد أن الاستعانة بالله والاستعانة باسم الله، وأن الغزو وقتال الكفار إنما هو لإعلاء كلمة الله، ولهذا قال اغزوا في سبيل الله باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. القتال أمر، قاتلوا أمر، والعلة قوله من كفر بالله. فعندنا حكم وعندنا علة، فالحكم الأمر بالقتال، والعلة من كفر بالله. والقاعدة الأصولية أن تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بالعلية، فعلق الحكم هو القتال بالكفر، فدل على أن العلة في القتال إنما هو الكفر. قاتلوا من كفر بالله، فالقتال إنما هو لأجل الكفر لا لأجل شيء آخر، نقاتلهم لأجل كفرهم، نخرجهم من الظلمات إلى النور لأجل أن يؤمنوا بالله عز بالله ورسوله، لا نقاتلهم من أجل أموالهم ولا من أجل ديارهم ولا من أجل مقاصد أخرى، إنما نقاتلهم دفعا للكفر. العلة من القتال هو الكفر، تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بالعلية، هذه قاعدة أصولية. فعلق الحكم وهو القتال، أمر بالقتال بوصف وهو الكفر. وهذا فيه الرد على بعض الكتاب والمعاصرين الذين يقولون إن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط، هذا باطل. الجهاد شرع للدفاع، وشرع أيضا بدءا وهجوما، والدفاع وشرعية الجهاد على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الإذن بالقتال، وهذا بعد الهجرة للمدينة، وكان في مكة كان النبي منهيا عن القتال ومأمور بالصف، فاعف عنهم واصفح، فاصفح الصفح الجميل، فاصبروا وصابروا. أمر الله نبيه في مكة بالصبر والصفح وعدم القتال، لأنهم ليس لهم قدرة وليس هناك، ليس لهم قوة وليس هناك جيش، ولا يستطيعون مقابلة الكفار. فلهذا أمر بالصف والصبر، فاعف عنهم واصفح، فاصفح الصفح الجميل، أعرض عن وأعرض عن المشركين. ثم لما هاجر إلى المدينة وتكون الجيش وصارت البلد بلد إسلام، جاءت مراحل الجهاد. المرحلة الأولى الإذن، قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه المرحلة الأولى الإذن، الإذن بالقتال فقط، السماح والإذن والرخصة. في مكة ما في رخصة ولا إذن ولا سماح بالجهاد، بل منهي عن قتالهم ومأمور بالصبر والصف. ثم المرحلة الثانية الأمر بالقتال للدفاع، قتال دفاع عن النفس، قتال من قاتل وكف عن من لم يقاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فإن لم اعتزلوكم
وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذا اعتزلوكم وتركوكم فليس لكم أن تقاتلوهم. هذه المرحلة الثانية، قتال للدفاع، قتال من قاتل وكفع من لم يقاتل. المرحلة الثانية القتال بدءا وهجوما، قتالهم وغزوهم في بلادهم بدءا وهجوما، كما في هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله، وكما في قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وكما في قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقال سبحانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة. هذه المرحلة الثالثة وشرع بدءا وهجوما. فهذا فيه الرد على المعاصرين بعض الكتاب الذين يقولون يريدون أن يصانعوا المشركين ويوافقوهم ويتقربوا إليهم، ويقول الجهاد ما شرع للدفاع ولم يشرع للهجوم. والإسلام ما يتشفى ولا يريد الدماء. الإسلام حينما يغزو المشركين ويقاتلهم هذا فيه خير لهم، لأن من أسلم منهم ومن أسر وأسلم هذا خير له. وفي الحديث عجبت أن عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. قال العلماء هؤلاء هم الكفار حينما يأسرهم المسلمون وهم كفار، ثم بعد ذلك يمن الله عليهم بالإسلام فيدخلوا الجنة. فهم أسروا وهم كفار ودخلوا الإسلام فدخلوا الجنة بالسلاسل. فنحن نغزوهم ونقاتلهم وهذا فيه خير لهم. من أسلم هذا فيه تخليص له من النار، تخليص له من الشرك. ومن لم يسلم وقتل هذا تخفيف له من العذاب، لأنه لو استمر على كفر زاد عذابه، فإذا قتل خف عذابه. فالقتال فيه خير له، لأنه إن أسلم فهو خير له سلم الكفر، وإن قتل صار تخفيفا له، لأنه لو طال عمره في الشرك زاد عذابه في النار، فإذا قتل خف عذابه. فالقتال فيه خير. ولهذا قال قاتلوا من كفر بالله، ثم قال اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. اغزوا امر بالغزو، هذا امر. فقال احمد الاستحباب، قال امر اغزوا ولا تغلوا، فيه تحريم الغلول، والغلول هو الاخذ من الغنيمه قبل ان تقسم، السرقه من الغنيمه، يسرق بعض افراد الجيش من الغنيمه شيئا قبل ان تقسم، هذا من كبائر الذنوب. قصة الرجل العبد الذي مات في غزوة خيبر وقال أسهلي أن له الجنة، فقال بلى إن الشملة التي غلها لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا، شملة قطعة قماش أخذها قبل أن تقسم صارت تشتعل عليه نارا، قبل أخفاها سرقها من الغنيمة. ومثله السرقة من بيت المال، هذا مثل الغلو، أو السرقة من أموال جمعة أوقاف أو أعمال خيرية، تبرعات خيرية جمعت لأعمال خيرية ثم جاء بعض الناس يسرق منها، هذا هو غلول، هذا غلول. وأصله السرقة من الغنيمة. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، في تحريم الغدر حتى بالكفار، لا يجوز الغدر ولا يجوز نقض العهود. وإذا أراد أن يقاتل الكفار ينبذ إليهم العهد، ما بينه وبينكم الآن عهد، يخبرهم خلاص الآن ما بينه وبينكم عهد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خفت منهم نقض العهود انبذ إليهم، أخبرهم قال ما بينه وبينك أحد الآن، ما بينه وبينك إلا القتال الآن، حتى يكونوا على الاستعداد وتعالى الاستعداد. أما الغدر فلا يجوز، تغدر به بينك وبينه عدل، بينك وبينه أمان وعهد وميثاق، ثم تهجم عليه وهو غافل على أنه بينك وبينك عهد، هذا غدر لا يجوز. لا بد أن تنبذ إليه عهده إذا أردت أن تقاتله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، تحريم التمثيل، والتمثيل هو قطع بعض أطراف الميت. إذا قتل مثلا من المشركين يقطع الأذن والأصابع والأنف والخصتين مثلا والأذنين تمثيل، أو شق البطن، هذا التمثيل، هذا لا يجوز. أنا رسول نهى عنه. اغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، كذلك الأولاد لا يقتلوا الصبيان لأنهم لا يقاتلون. ومثله النساء كما جاء في الحديث، النبي رأى امرأة مقتلة في السبي فنهى عن قتل النساء، فالنساء والأولاد لا يقتلون. وكذلك الشيخ الفاني الذي لا تأثير له في القتال لا يقتل، وكذلك الراهب في الصومعة العابد لا يقتل لأنه ليس له تأثير في القتال. ومن كان له تأثير في القتال يقتل. إذا شارك الصبي من الكفار في القتال يقتل، أو شاركت المرأة، أو كان الشيخ شيخ ثاني لكن له تدبير في الحروب، يدبر الحروب، له رأي، له تجربة، مثل درد بن الصمة في غزو هوازن. في غزو هوازن درد بن الصمة يمكن بلغ من الكبر عتية وعمي، ويحمل ويشال في الهودة، لكن له تأثير. إذا نزل يسألهم على الأرض ويسألهم كذا ويدبر دبر الجيوش، هذا يقتل، له تأثير. أما إذا كان شيخ فاني ليس له تأثير في الحروب فلا يقتل. وكذلك الراهب في صومعته لا يقتل، والصبي والمرأة لا يقتلون. اغزلوا اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. الخصال والخلال معنى واحد، وهذه الخلال بينها في الحديث: الإسلام والجزية والقتال. هذا الإسلام. يقول: إذا لقيت عدوك من المشركين، احتج به الإمام مالك على أن الجزية تؤخذ من جميع أصناف الكفرة، من العرب وغير العرب، كتابين وغير كتابين. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين، واليهودي مشرك والنصراني مشرك والوثني مشرك، فادعوا إلى ثلاث خصال، وهي الإسلام والجزية. دعوهم أولا إلى الإسلام والجزية والقتال. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد والجمهور إلى أن هذا العموم مخصص بالآية الكريمة، مخصص بأهل الكتاب، وأن الجزية ما تؤخذ إلا من أهل الكتاب. يقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخص أخذ الجزية بأهل الكتاب. ودلت السنة على إلحاق أيضا المجوس، وأنا تأخذ من الجزية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فالجمهور الشافعية والحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى أن الجزية إنما خاصة بأهل الكتاب، فتكون مخصصة لهذا الحديث. وأما الإمام مالك فقال: نعم، تأخذ الجزية من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، أخذ بعموم الحديث. والإمام أبو حنيفة قال إنها تؤخذ الجزية من كل أحد إلا من العرب، من مشرك العرب لا تؤخذ منهم، لا يقبلهم إلا الإسلام والسيف. مشرك العرب سواء أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. والصواب أن تخصيص أن القرآن، وفي دليل على أن القرآن يخصص السنة والسنة تخصص القرآن. فالحديث عام، جاءت السنة وخصصت، أخرجت من هذا العموم أهل الكتاب، خصصت لأهل الكتاب. وأما غير أهل الكتاب فهو يخير بين شيء، بين الإسلام والسيف، الوثنيون يخيرون بين هذا، بين الإسلام والسيف. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال ثم ادعهم إلى الإسلام. كلمة ثم جاءت في صحيح مسلم وفي سنة أبو داود ليس في ثم، والصواب حذفها، ما له معنى ثم هنا. الصواب حذف ثم، ادعهم إلى الإسلام، ادعوا إلى هذه الخصال أو ثلاث، بدأ بها فقال ادعهم إلى الإسلام، هذا الأمر الأول. كلمة ثم جاءت في صحيح مسلم لكن في سنة أبي داود سقطت، والصواب سقوطها، ادعهم إلى الإسلام. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، يعني إذا استجابوا الإسلام فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين. هذا فيه دليل على وجوب الهجرة، على الهجرة، هي الأمر بالهجرة. وهذا على هذا أظن بعد فتح مكة في دليل على أن الهجرة ليست واجبة من مكة إلى المدينة، وإنما الهجرة باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا تحولوا إلى دارهم دار المهاجرين صار لهم مال المهاجرين وعلى المهاجرين. فإنهم أبوا، يعني إن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين وأن يبقوا في بلدانهم، فإنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري فيهم حكم الله، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إذا أسلموا يأمرهم بالتحول إلى دار المهاجرين، فإن استجابوا صار لهم مال المهاجرين وعليهم المهاجرين، وإن أبوا أخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين وليس لهم في الغنيمة والمال شيء إلا أن يجاهدوا. هذا دل على أن الهجرة ليست واجبة بعد فتح مكة من بلد، وإنما الهجرة باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ولعل هذا في السنة التاسعة كنا بعد فتح مكة. فإنهم أبوا الإسلام، فإن أبوا يعني أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبلهم وكف عنهم يدفعوا الجزية، فإنهم أبوا يعني دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الثلاث دون الإسلام ثم الجزية ثم الإسلام. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. تخفروا يعني تنقضوا، تخفروا تنقضوا العهد والذمة. من أخفر يخفر من الرباعي، أخفر يخفر بما نقض العهد والنقض والغدر. أما خفر الثلاثي خفر يخفر بمعنى صانه وحمى. فالكلمة الآن فرق بينها زيادة همزة، إذا زدت الهمزة صار معناها الغدر ونقض العهد، وإذا حذفت الهمزة وصار الثلاثي خفر يخفر صار معناها الصيانة وحفظ العهد من الأضداد. فإنكم أن تخفروا، إخفار العهد هو الغدر ونقض العهد. أما خفر يخفر بمعنى صان العهد وحفظه. في الثلاثي خفر يخفر يعني صانع عهده وحفظه. أما الرباعي إذا زدت الهمزة أخفر يخفر بمعنى نقض عهده وغدر به. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا حصرت أهل حصن وقالوا لك انزل على ننزل على ذمة الله وذمة نبيه فلا تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، وإنما أعطهم ذمتك وذمة أصحابك. والسبب أنه لو نقض العهد أحد من الجيش فكونه ينقض عهدك وعهد أصحابك أهون من كونه ينقض عهد الله وعهد نبيه، فيه ارتكاب وخف الضررين، فيه دليل لمسألة ارتكاب الضررين، وهو دليل القاعدة المشهورة أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما فإن ترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما فإن نفعل المصلحة الكبرى وإن ضاعت الصغرى. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ثم بين العلة فقال فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. أن تخفروا أن مصدر تؤول مع الفعل بمصدر، والتقدير فإن إخفار ذممكم وذمة أصحابكم أهون من إخفار ذمة الله وذمة نبيه. أن تخفروا تؤول تسبك أن المصدرية مع الفعل بمصدر إخفار، فإن إخفار ذممكم وذمم أصحابكم أهون من إخفار ذمة الله وذمة نبيه. هذا في دلالة ارتكاب خف الضررين ودفع أعلى المفسدتين وارتكاب أعلى المصلحتين إذا لم يمكن فعلهما، وكذلك إذا لم يمكن دفع المفسدتين. ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. وهذا فيه دليل على أنه إذا حصل الحصن وأرادوه أن ينزلوا على حكم الله فلا ينزلهم، وإنما ينزل على حكم نبيه على حكم وحكم أصحابه. وعلّ قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، فيه دليل على أن المصيبة واحد في المسائل الاجتهادية، فيه دليل القاعدة الأصولية أن المصيبة واحد وأن الحق واحد لا يتعدد. فإذا كان المسألة يعني في مسألة لا يعلم فيها مثل الحكم الشرعي يجتهد المجتهدون، المصيب واحد والباقي مخطئون، لكن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وفي دليل على أن الصحابي قد يحكم في مسألة ولا يدري أن يصيب حكم الله أم لا. وفيه من الفوائد كما استنبط المؤلف رحمه الله من مسائل الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، وفيه أن الغزو يكون في لإعلاء كلمة الله وأن المسلمين يغزون لإعلاء كلمة الله ومسعين بسم الله أغزوا بسم الله في سبيل الله. وفيه أيضا أن العلة في الغزو الكفر، قاتلوا من كفر بالله. وفيه الفرق بين حكم العلماء وحكم نبيه وحكم الله ورسوله، لأنه قال لا تدري أتصيب من حكم الله ولا. وفي أن الصحابي قد يحكم في مسألة لا يدري يصيب حكم الله أم لا. أما الباب الثاني هو باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. هذا الباب هو باب ما جاء في الإقسام على الله، مقصود من الترجمة بيان ما جاء في الإقسام على الله من الوعيد، بيان ما جاء في الإقسام على الله من الوعيد لما فيه من إساءة الظن بالله والتحجر على رحمة الله والتألي على الله والجرأة عليه. المقصود بالترجمة بيان ما جاء في الإقسام على الله من الوعيد لما فيه من التحجر لرحمة الله والجرأة عليه والتألي عليه وإساءة الظن به سبحانه وتعالى. في هذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث جندب قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قال رجل والله لا أغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي يتألى يحلف، التألي هو الحلف والألية هي الحلف. ومن قول الشعر قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي، قليل الألايا الحلف حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية الحلف برتي لبرها ولم يحلف. في هذا أن رجلا قال والله لا أغفر الله لفلان، تحجر على الله، تحجر رحمة الله وتألى على الله وحلف على الله، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال الله من هذا حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى. قال الله لما قال هذا الرجل والله لا أغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي ويحجر علي ألا أغفر له إني قد غفرت له، يعني لهذا الرجل، وأحبطت عملك القائل. وفي قصة وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، وجاء في سنن أبي داود هذه القصة، وأنه كان رجلان من بني إسرائيل أحدهما عابد والآخر عاص، رجلان متواخيين أحدهما عابد والآخر مذنب، فكان العابد يأتي إلى المذنب وينصحه ويقول له اتق الله اترك المعصية، ثم يأتيه في المرة الثانية ويقول اتق الله واترك المعصية وينصحه، والمذنب مقيم على معصيته. فأتى إليه يوما فقال له اتق الله واترك المعصية، فغضب العاصي المذنب وقال خلني وربي أبعث علي رقيبا ما لك دعوة فيه، يعني مثل ما يقول بعض الناس ما لك دعوة اذهب اتركني وربي ما لك دعوة فيه. فغضب العابد وقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فاجتمع عند رب العالمين فقال للعابد أكنت علي قادرا، أكنت بي عالما، أو على ما في يدي قادرا حينما تحجرت وقلت والله لا يغفر الله لك ولا تدخل الجنة، أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب ادخل الجنة برحمته، وقال العابد اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، يذهب دنياه وآخرته. قال الله للعابد قال الله للمذنب ادخل الجنة برحمته، وقال العابد اذهبوا به إلى النار. هذا فيه من الفوائد كما استنبط المؤلف رحمه الله تحريم التألي على الله والإقسام على الله لما فيه من التحجر على الله التحجر والجرأة عليه وإساءة الظن به. وفيه أيضا أن الجنة أقرب أن النار أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، والجنة أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، فيكون هذا شاهد الحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، كلمة واحدة تكلم بها دخل النار، إذن قريبها النار ليست بعيدة، والجنة بعيدة، ما بينه وبين الإنسان إلا أن يقال فلان مات، إذا مات على التوحيد نقلت روحه إلى الجنة تتنعم ولها صلة بالجسد، وإذا مات على الكفر نقلت روحه إلى النار ولها صلة بالجسد والعياذ بالله. إذا النار قريبة والجنة قريبة، الجنة أقرب إلى أحدكم شراكين عليه، والنار أقرب إلى أحدكم شراكين عليه. وفي من الفوائد أن الرجل يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار أبعد من بين المشرق والمغرب، هذا من فوائد الاستنباط هذا الموضوع. شاهد الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في النار أبعد من بين المشرق والمغرب. وفي اللفظ الآخر إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه، نعوذ بالله. وفيه في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امسك عليك لسانك كف عليك هذا، فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ وهلا كب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وسنة. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أحق بطول سجن من لسان، ما أحق بطول سجن من لسان، يعني اللسان هو أحق من يسجن، يعني يسجن ولا يتكلم يخزن، جعل الله بينك حواجز الآن، عندك الشفتين والأسنان كلها تمنع من الكلام واللسان بعد ذلك، فينبغي أن يسجن اللسان، ما أحق بطول السجن من اللسان. واللسان والكلام له ثلاثة أحوال، الحالة الأولى ما تبينت فيه مصلحته هذا يتكلم فيه اللسان، والثاني ما تبينت مضرته هذا يمسك، والثالث ما لم يتبين فيه مصلحته ولا مضرته فهذا مخير. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز ما أحق بطول السجن من اللسان. فالمؤلف يقول رحمه الله هذا الحديث فيه شاهد لحديث أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، لأن هذا الرجل العابد قال والله لا أغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، فدخل النار بهذه الكلمة، دخل النار بهذه الكلمة. لماذا؟ يعني تحجر على الله وتألى عليه وتجرأ على الله ومنع هذا الشخص رحمة الله، وليس له ذلك، هذا ليس لك، هذا إلى الله. كيف تتحجر رحمة الله؟ كيف تحلف على الله أنه لا يغفر لفلان؟ كيف تتجرأ على الله عز وجل؟ ولهذا صارت هذه الكلمة أو بقت دنياه. قال أبو هريرة تكلم بكلمة، ما هي هذه الكلمة؟ قوله والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. وفيه إطلاق الكلمة على الجمل، الجمل تسمى كلمة، وقد تسمى الخطبة كلها كلمة، يقول فلان ألقى كلمة، وهي خطبة كلمات كثيرة، فالكلمة تطلق على الكلام كما قال الملك، وقوله عبد تطلق الكلمة على الكلام كما قال المالك في ألفية. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، يذهب الدنيا وآخرته، ويقول والله لا أغفر الله لك ولا أدخلك الجنة. فالواجب الحذر فلفة اللسان. وهذا الإقسام على الله هذا والتحجر على الله فيه إساءة الظن بالله، إساءة الظن بربه، إساءة الظن بالله، وظن أن الله لا يغفر لهذا العاصي ولا يرحمه ولا يدخله الجنة. وفي من الفوائد ما استنبطه المؤلف قوله أن الإنسان قد يدخل النار قد يدخل الجنة بسبب هو من أكره الأمور إليه، من أكره الأمور إليه، فهذا العاصي دخل الجنة بسبب أن هذا دعاه وهو يكره هذا، هو يكره لما دعاه قال اترك المعصية وكذا، يكره هذا، فلما قال له والله لا أغفر الله صار دخل الجنة بسبب هو يكره، بسبب أنه دعاه لما نصحه يكره النصيحة، لكن صارت هذه النصيحة سبب في دخول الجنة، حيث أنها حملت هذا العابد على أن يتحجر ويقسم على الله، فصار دخل الجنة بسبب هو من أكبر الأمور إليه. فالإقسام على الله من إساءة الظن بالله، وهو غير الإقسام على الله الذي هو من باب الإحسان الظن بالله. هناك إقسام على الله من باب الإحسان الظن بالله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب وفي لفظ ذو طمرين لو أقسم على الله لا بره. ومن ذلك رحمك الله من ذلك أن سعد بن وقاص كان مستجاب الدعوة وكان يقسم على الله، فإذا التقت الصفوف وقابلوا الكفار قالوا لا يا سعد أقسم على ربك أن ينصرنا على أعدائنا، فيقسم على الله فينصرون، وهو الذي هزم الفرس والروم. فهذا من باب الإحسان الظن بالله. ومن ذلك قصة الربيع أخت أنس بن نضر أنها كسرت ثنية جارية، ثنية امرأة متعمدة كسرت ثنيتها، فرفع أهلها الجارية الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتص من الربيع وتكسر ثنيتها قصاصا. فجاء أنس بن نضر فقال يا رسول أتكسر ثنية الربيع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله قصاص. فقال يا رسول الله والله لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله قصاص. فقال يا رسول الله لا تكسر ثنيتها. فالله سبحانه وتعالى لين قلوب أهل الجارية فعفوا وأخذوا الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. فهذا أقسم من باب حسن الظن بالله لا من باب التحجر والتألي على الله. الأول فيه إساءة الظن بالله، الممنوع الإقسام على الله فيه إساءة الظن بالله، يقول والله لا أغفر الله لك ولا أدخل الجنة، أساء الظن بالله، أساء الظن بالله وتحجر على الله رحمته. أما هذا من باب إحسان الظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله. الأول من باب إساءة الظن بالله، وهذا من باب إحسان الظن بالله. والإحسان الظن بالله ما فيه منع لرحمة الله ولا تحجر، ما فيه تحجر ولا منع ولا جرأة على الله، وإنما هو من باب إحسان الظن بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، وفي لفظ ذو طبرين لو أقسم على الله لأبره، يعني ما له مكان في الوجه. أشعث شعث شعره لا يدهنه ولا يكده ولا يسرح الشعر. أغبر يعني ليس ثيابه ليست نظيفة لفقره، مدفوع بالأبواب ما يقبله، وليس له مكان في المجتمع، لكن له مكان عند الله بسبب عمل الصالح. لو أقسم على الله لا بره، وهذه حاله عند الناس لا قيمة له، لكن له قيمة عند الله. لو أقسم على الله لا بر الله قسمه لكرامته على الله ولمنزلته عنده بسبب عمله الصالح وإخلاصه وتوحيده وصدقه مع الله واستقامته على أمر الله ووقوفه عند حدود الله. فلهذا لو أقسم على الله لا بره. ومن ذلك قصة أنس لما أقسم على الله لا تقسم ثنية الربيع فأبر الله قسمه فعفى أهلها، جعل الله في قلوبهم أن يعفو. ففرق بين الإقسام على الله التألي عليه والتحجر وإساءة الظن به، والإقسام على الله من باب حسن الظن بالله في أمر ليس فيه تحجر ولا جرأة على الله، ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يتعنى حتى ولو كان يرى هذا أنه أهل لذلك، فلا ينبغي أن يتسرع في مسألة الإقسام على الله من باب أن يقسم على الله في أمر من الأمور إلا بعد التأمل والتروي والتأكد حتى لا تزل به القدم. نعم وفق الله جل. سم الحبوط ظاهر الحبوط هذا هو هذا ظاهر الحبوط، يعني قال أفرت له وأحبطت عملك. ولذا قال أبو هريرة تعليقا أوبق الدنيا هو أهلته أوبق الدنيا وآخرته، والذي يحبط عمله هو الكافر. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ولهذا قيل إن ترك الصلاة كفر، أخذ من حديث البخاري الذي رواه برد بن حصيب من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، الذي يحبط عمله كافر. هذه من أقوى الأدلة على ترك الصلاة كفر. نعم ولو لم يكن جحدا لوجوبها. نعم سم نعم في دليل على تخصيص السنة وتخصيص السنة الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب وتخصيص كل السنة بالكتاب، هذا ثابت وهذا ثابت، أدلة هذا له أدلة وهذا له أدلة، فالسنة تخصص الكتاب والكتاب يخصص السنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إن شاء الله الكتاب الآن بقي عليه الآن ثلاث أبواب ونكمل الكتاب إن شاء الله، فيكون الأسبوع القادم يكون بابين إن شاء الله يوم الأربعاء، والباب الأخير يوم الخميس، وننتهي من الكتاب إن شاء الله. تحفظون يوم الأربعاء إن شاء الله بابين، والخميس الباب الأخير، لأن يكشف الخميس الثاني في الدروس فيه أسبوعين غير الأسبوع هذا إن شاء الله، لكن على الأسبوع الأخير ما قد يكون الخميس فيه درس وقد يكون فيه درس. مقصود أن الأسبوع القادم إن شاء الله تحفظون ثلاث الأبواب، يوم الأربعاء بابين والباب الأخير يوم الخميس إن شاء الله القادم. نعم إن شاء الله. نعم سم. نعم كثير
بعض الأخوة الشيخ يطلبون يرغبون يوم الخميس لأنه لا يحضرون الأربعاء.
بس ما يمكن أحسب الأبواب طويلة، الأبواب طويلة جدا، حتى الباب الأخير طويل أطول من هذا، ولا يمكن أخذ في يوم واحد، وأخسر الخميس الثاني قد لا يكون في درس، وقد لا يكون القارئ موجود، والإخوان يطلبون يلحون يقول ندركم الكتاب حتى يسجلون. نعم 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 باب يوم الأربعاء وباب يوم الخميس. نعم
أحسن عليكم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله
تعالى، بدأ يتسع الوقت، أنا يوم الأربعاء يمكن ست ونص ننتهي الآن، الوقت بدأ طول الآن، دروس الأحد والاثنين والأربعاء ما نطول، ست ونص ننتهي أو قبل. نعم يكون هو الأول، يكون الأول. نعم نعم إن بقي وقت ولا إن بقي وقت، إذا جاء ست ونص صرفنا إن شاء الله، إن بقي وقت قرأ كتب أخرى ولا. نعم
أحسن عليكم. قال نعم. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال العماد بن كثير رحمه الله وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع، ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية.
يعني الحلف.
نعم
ولهذا قال مجاهد
في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية.
الحلف
كذا
باللام
بالشكل سكون اللام.
نعم الحلف باللام الأساس الأيمان التي تكون في الجاهلية. نعم
قال ويؤيده ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن جبير المطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه، وقوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم، قال ثم ادعهم الى الاسلام.
نعم ثم في صاحب وصل ثم احسن عليك. ابي دوس ساكت ثم اسقاطها احسن اصوب. نعم
احسن عليك. قال ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين.
واخبرهم انهم
عندي بالكسر احسن عليك. قال واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين. فانهم ابوا فاسالهم الجزيه، فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم.
المفهم على شرط صحيح مسلم. المفهم القرطبي كتاب القرطبي المفهم على شرط صحيح مسلم. نعم.
قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك.
يعني كان 400 سرية، وإذا زاد على 400 سمي جيش، وقيل غير ذلك.
أحسن عليك. قال وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك لا. بالعمل بما أمر الله به.
نعم. حسن. التحرز من إيش؟
أحسن.
من عذاب الله وعقوبته. فسر التقوى التحرز من عذاب الله وعقوبته. وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجب وترك المحرمات. المؤلف عرف بتعريف حسن، قال التحرز من عذاب الله وعقوبته. بماذا تتحرز من عذاب الله وعقوبته؟ من توحيد الله وتخلص له العبادة. قال وعظم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال وعظم التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، كلها تؤدي معنى واحد وهو توحيد الله وإخلاص الدين له والاستقامة على طاعة الله وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدود. هذه التقوى. المؤلف جاب تعريف جيد، قال التحرز من عذاب الله وعقوبته. تحتاط من عذاب العقوبة بأن توحد الله وتخلص له العبادة وتؤدي الواجبات وتنتهي عن المحرمات. نعم.
قال وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه.
نعم، مع التوحيد والإخلاص. هذا التحرز بطاعة الله من عذاب عقوبته، توحيد الله وأداء الواجبات وترك المحرمات. نعم.
أحسن الله. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي وصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله أغزو باسم الله.
إيش
أحسن الله. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي وصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم.
الرفق بهم وخفض الجناح وترك التعاظم عليهم، يعني لا يتعاظم ولا يتكبر عليهم، ويرفق بهم، ينصح لهم ما ينصح لنفسه، يحيطهم بنصحه ويرد عنهم ما يضرهم. نعم، كل هذا من النصح لهم. نعم
أحسن عليك. قوله اغزوا بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت
أي اشرعوا
نعم قال أيشرع في فعل الغزو
نعم
مستعينين بالله مخلصين له
نعم
قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله
نعم غزو بسم الله المستعين بالله متوكلين عليه مخلصين له يقول في سبيل الله في سبيل الله يعني لا لكلمة الله لا لغرض آخر لا قتال للدنيا ولا للرياء ولا لأي مقصد آخر بل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله نعم غزو مستعين بالله متوكل عليه لإعلاء كلمة الله نعم
قوله قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان
نعم هذا لا يقاتلون من بينه وبينه عهد يبقى على عهده والرهبان لا يقاتلون والنسوان والصبيان والشيخ الفاني وغيره هذا خصص في الحديث نعم
أحسن قوله المحاربين وغيرهم
إيه هذا الأصل محارب وغير المحارب يعني من بينه وبينه عهد هذا في الأصل لكن جاءت النصوص وخصصت أخرجت المعاهدين وأخرجت نعم هذا الحديث عام قاتل وكفر بالله من له عهد كفر بالله والصبيان كفر بالله والنساء يشملهم هذا لكن جاءت النصوص الأخرى وأخرجت نعم
أحسن عليك قال وقد خصص
يعني هذا عام خصص التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام يعني يأتي نص ويخرج بعض أفراد العام فالعام قاتل من كفر بالله يشمل النساء يشمل الصبيان يشمل الرهبان يشمل أهل الذمة جاءت النصوص الأخرى وأخرجت أهل الذمة وأخرجت النساء وأخرجت ولا يبقى إلا المحاربين نعم لا ما يجوز إذا قاتلوا يقتلوا أو شاركوا في الحرب يقتلون أو كان لهم رأي وتأثير مثل الشيخ الثاني اللي أثر يدبر الحروب ها فهذا ها من هذا قتلوا الصبيان منهم
الكفار
إيه لا نقابلهم بالمثل احنا ما نقتل الصبيان ولو نعم
أحسن عليك قال وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم وقد قال متصلا به لا تقتلوا وليدا وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا قلت وكذلك الذراري والأولاد
كذلك حتى الصبيان إذا من شارك كان صبي ونشيط وصار يشارك نعم
قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها والغدر نقض العهد والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلة
والأقرب المثلة كراهة التحريم أيضا كراهة التحريم لأن النهي أصل التحريم إلا بصارف نعم يعني إذا قتل الكافر ما يشق بطنه يقطع أنفه وأذنه وأصابعه هذا التمثيل فرجه وخصته هذا تمثيل الكفار يمثلون المسلمين بعض في قصة في غزوة أحد هند بقرة بطن حمزة وأخذ شيء من كبده ولكنه ثم نفضت تشفي نعم ولذلك قال أبو سفيان لما أنت ستجدون مثله لا ما أمر بها ولم تسعني تجدون مثل بأموتكم ما أمرت بها ولكن ما سعتني يعني أنا ما قلت لهم مثلوا ما أمرتهم يمثلون ولا وأيضا ما أنا بمستعمله يعني على الحيط هم مثلوا ولا جايز لي يعني لا بأس يعني هي الآن رأى أنه لا بأس بها وإن كان ما أمر بها لا أمرها ولا سعت نعم هذا الدليل على الكفار يمثلون نعم يأتي هذه عامة تخص نعم لا يا عامة نعم تخص نعم
تكلم عن
الحديث تخصص نعم
تكلم أحسن عليك الشيخ محمد عن الآية
من عاقبتهم
اي نعم في المقابلة
على
قولي نعم.
خلى بعدين عشان الوقت معنا لا نحتاج الوقت طويل خلى في الآخر طيب. بعد ما انتهي نعم
أحسن عليك. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال الرواية بأول الشك وهم بعض الرواة ومعنى الخلال والخصال واحد قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.
فأيتهن ما أجابوك ما زائدة للتأكيد، والتقدير فأيتهن أجابوك ما تأتي بعد إذا يا طالب فائدة ما بعد إذا زائدة، تأتي ما زائدة تكون بعد إذا. لا لا زائدة، زائدة للتأكيد. فأيتهن ما أجابوك يعني فأيتهن أجابوك.
نعم. قال قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب
من يوثق بعلمه وتقييده، انتهى الكلام بنصب.
أحسن عليك. قال قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك.
نعم. فأيتهن أجابوك، أجابوك أيتهن، أيتهن منصوبة والنصب لها الفعل المتأخر بعدها. أيتهن أجابوك، أيتهن، أيتهن أجابوك. نعم.
قال على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر.
لا على
إسقاط حرف الجر.
إيه يعني بعضهم يقول منصوب خف التقدير فبأيتهن أجابوك، فهي منصوبة على نزل خاف. قال بعضهم والصواب أن منصوبة بالفعل المتأخر.